بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في الأبواب المتعلقة بصلاة الجمعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة. قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعة، واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة. فقال
الطائفة: يعني أن الشخص لو فاتته الجمعة بنوم أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا يصلي الجمعة، إنما يصليها ظهرا ولا تقضى الجمعة. إذا لم تشهد الجمعة مع الإمام فإنها لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا، كما مر معنا إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية بعد الفراغ من الركعة الثانية، أي من الركوع من الركعة الثانية، وأدرك الإمام في آخر صلاته فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. فكيف إذا لم يدركها أصلا؟ هذا إذا أدرك جزءا منها وهي آخر الصلاة ولم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا. فكيف إذا لم يدركها أصلا؟ لكن ما الحكم لو أن جماعة ما أدركوا جمعة، هل يصلون جماعة أو لا يصلون؟ نعم.
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة، فقال الطائفة: يصلون جماعة. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله وزر، وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش. وساق بسنده عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله قال: صليت أنا وزر فأمني وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. قال سفيان: ربما فعلته أنا والأعمش. وبه قال إياس بن معاوية وأحمد بن حنبل. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة، وآمر أهل
يعني جمعها، لا أكره جمعها أي جمع الصلاة. والمراد هنا يعني صلاة الظهر جماعة وليس صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لا تقضى بأي حال إذا فاتت مع الإمام، إنما المراد صلاة الجماعة. نعم.
وآمر أهل السجن وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا. وكان إسحاق يرى للقوم يفوتهم الجمعة أن يصلوا جماعة. وقال إسحاق أبو ثور: في من حبس والمرضى لا بأس أن يصلوا يوم الجمعة جماعة الظهر. وكان مالك يرخص
جماعة الظهر، جماعة الظهر وليس الجمعة، يعني لا تفهم أن المسألة هي أنهم يصلون الجمعة جماعة، لا تصلى الجمعة بعد الإمام، إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة فلا تصلى الجمعة، إنما يصلون ظهرا. لكن هل يصلون جماعة أم لا؟ ووجه الإشكال أنهم سيجمعون الصلاة فيكون على وجه يشاكل الجمعة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الآئم. أما إذا كان القوم معذورين وصلوا جماعة فإنهم يدخلون في ضمن الدليل العام: صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته واحدة، وصلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل، وهكذا. نعم.
وكان مالك يرخص لأهل السجن والمسافر والمرضى أن يجمعوا. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى بشر بن عمر عنه أنه قال: إن شاء صلوا فرادى وإن شاء جماعة. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا يصلون إلا أفذاذا.
نعم.
وكره الطائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة. وممن روي عنه أنه كره ذلك الحسن وأبو قلابة، وهو قول الثوري والنعمان.
قال ولا وجه لهذا القول من جهة الأدلة، بل يصلون جماعة للدخول في الأدلة العامة، وأنه لا مانع من صلاة الجماعة في هذا. ما الذي يمنع؟ نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: لا معنى لكراهية من كره ذلك.
نعم.
بل يستحب ذلك ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة فضل الجماعة.
نعم، هذا الكلام هو الذي عليه الأدلة. قال: لا معنى لكراهية من كره ذلك، لكن العلماء يخشون الاستخفاف بصلاة الجمعة والتهاون في ذلك، ويقول: أحصل أجر الجماعة كما حصل الآخرون أجر الجمعة وهكذا. إنما من جهة الأدلة لا دليل يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، فأهل الأعذار يصلون الجماعة. قال: بل يستحب ذلك، يعني الأدلة العامة، ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر. أما ممن لم يكن له عذر فهذا آثم لتخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده 25 جزءا.
نعم، يعني أدخله في الدليل العام. ومثل هذه المسألة يا إخواني مسألة أيضا الجماعة الثانية، مسألة الجماعة الثانية. لو أن رجلين أتيا مسجد إمام وقد فرغ من صلاته فإنهما يصليان جماعة، ولا مانع من صلاة الجماعة. والقول بكراهية ذلك أو بالمنع من ذلك لا أعلم له دليلا صحيحا صريحا سالما من المعارضة في هذا، بل ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. فعلى ما تترك الجماعة إلا إذا كان الإنسان يعتاد ذلك ويتعمد ذلك، يترك جماعة الإمام ويأتي ينشئ جماعة هو ومن معه، فهذا مشاقة، فهذا الرجل يشاق المسلمين ويخرج عن جماعته، وهو مأمور أن يدخل مع الجماعة الأولى. ولهذا من ترك الجماعة الأولى عمدا ثم صلى في جماعة مع الناس بعد ذلك واعتاد هذا فهذا آثم، لأنه ترك الجماعة، والجماعة واجبة على الأعيان، جماعة الإمام، جماعة الإمام الراتب، إلا إذا كان هناك عذر يمنع من الإتيان إلى المسجد مع جماعة الإمام الراتب. لكن إذا دخل إنسان المسجد سواء المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، ما المانع أن يصلي جماعة ثانية؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ فلا مانع من جهة الأدلة، يقوى على معارضة الأدلة العامة في صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فقال الطائفة: لا يجزئه وعليه إن لم يأتي الجمعة أن يعيدها ظهرا. هذا قول الثوري.
لا يجزئه أن يصلي الظهر قبل الجمعة من غير عذر، ليس من أصحاب الأعذار، لا هو مريض ولا هو مسافر ولا المصلي للظهر امرأة من أهل الأعذار، ولما صلى الظهر عمدا قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم يصلي هذا، فهذه الصلاة لا تجزئه. وإذا لم يصلي الجمعة فعليه أن يصلي ظهرا، لأن الصلاة التي وقعت أولا ملغاة لأنها وقعت في غير محلها. نعم.
هذا قول الثوري والشافعي. وقال أحمد: آمره يعيد. والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة. فأما إذا كان الإمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق.
ولا فرق بين أن يؤخر أو أن يعجل، لأننا مرتبطون بصلاة الإمام، ما لم يخرج الصلاة عن وقته. صلى الإمام الجمعة في أول وقت، صلاها بعد نصف ساعة، صلاها بعد ساعة، فنحن لا نصلي الظهر قبل ذلك، إنما نرتبط بصلاة الإمام، لأننا مطالبون بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، مطالبون بصلاة الجمعة. أما أهل الأعذار هم الذين يصلون الظهر، لكن غير أهل الأعذار مطالبون بالجمعة، فعلى ما تصلي الظهر فرض الوقت هو الجمعة. أما من فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل الجمعة من أهل الحضور فإنهم يصلون ظهرا، لأن الفرض في حقهم الظهر وليس الجمعة، فمن كان الفرض في حقه الجمعة فلا يصلي ظهرا. نعم.
وحكي عن أحمد أنه قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول في من صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم انتهى الإمام فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة قال يصلي معهم يصنع ذلك ما يشاء. وفيه قول ثالث قاله النعمان قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال قد انتقضت بجمعته الظهر. وقال محمد ويعقوب لا تنتقض إلا
قال أن الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال قد انتقضت بجمعته الظهر. الظهر لا محل له. نعم.
وقال محمد ويعقوب لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة. قال أبو بكر وقول محمد ويعقوب قول رابع. وفيه قول خامس قاله أبو ثور قال إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر بعد الزوال 4 ركعات ثم أدرك الجمعة صلى مع الإمام وكانت له نافلة. وحكي هذا القول عن الشافعي. قال أبو بكر رحمه الله وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق ثم رجع عنه.
ولا ينبغي أن يتنفل بالظهر. لماذا يصلي الظهر من أصله؟ لماذا؟ هل هو مطالب بهذا على وجه الاستحباب أو على هل هو مأمور بهذا على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ الجواب لا، ليس مأمورا بهذا لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب. إذن على ما يصلي؟ على ما يصلي لا يصلي، وإنما هو مأمور أن يأتي الجمعة إذا كان من أهلها. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم.
قال وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق ثم رجع عنه إلى ما قد ذكرناه. قال أبو بكر قول الشافعي آخر قوليه صحيح، لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت
ولم يستحب. لا هو الذي يجب عليه ولا هو الذي يستحب له. لا هو الذي يجب عليه ولا هو الذي يستحب له. نعم.
لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة للظهر.
نعم.
فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت،
بخلاف من لم تلزمه الجمعة فإن الفرض في حقه الظهر. نعم.
فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر. وكل من صلى الظهر من المرضى والمسافرين والنساء والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك الإمام وصلى معه فهو له تطوع.
وإن حضر بعد ذلك الإمام وصلى معه فهي له تطوع. نعم، إذا حضر الإمام يعني صلاة الإمام وصلى معه فهو تطوع، لأنه أدى الفرض الذي عليه، لأنه ليس من أهل الجمعة. إذن الفرض في حقه ما هو؟ الظهر وليس الجمعة، فقد أدى ما عليه. بخلاف من الفرض في حقه الجمعة، فإنه لو صلى ظهرا فإن هذه الصلاة مخالفة للشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه. اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح
يعني لعذر، قد يحصل عذر فتح الإمام بهم الجمعة ثم يحصل مثلا عذر ينصرف الناس أو كذا، فماذا يصنع إذا لم يبق معه إلا مثلا جماعة قليلة 10 5 4 3؟ هنا تأتي مسألة العدد، فعندما يشترط العدد إلى 40 أو كذا هذه مشكلة عنده، لأن العدد قل فليصلي جمعة أو لا يصلي. أما عندما لم يشترط العدد لو كان معه الرجلان فإنه يصلي بهما وتنعقد جمعة ولا إشكال. نعم.
اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه، فقال الطائفة إذا خطب الإمام ثم نزل فكبر ففرغ الناس خلفه فذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل
صلى ركعتين يعني جمعة،
وإن بقي معه رجل واحد صلى 4. هكذا قال الثوري.
لأن رجل واحد ليس جماعة، يعني ما عاد هناك جماعة يصلي بهم الجمعة، إنما صار واحدا. هذا القول الأول، أنه إذا افترق الناس عنه بعد دخوله في الصلاة وكذا، إذا افترق الناس عنه وبقي معه رجلان صلى ركعتين صلى الجمعة، فإن بقي معه رجل صلى 4، لأنه لم يعد عنده جماعة يصلي بجماعة، يعني بجماعة، وليس أن الواحد مع لم يكون جماعة أي لم يعد عنده جماعة يصلي به، فالواحد ليس جماعة. هذا القول الأول. القول الثاني.
وفيه قول ثان وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي معه 12 رجلا، هكذا قال إسحاق بن راهوي واحتج بحديث جابر الذي حدثناه محمد بن إسماعيل وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفتل الناس فلم يبقى معه إلا 12 رجلا، قال فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
وهذا وقع اتفاقا أو موافقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة لأنهم 12 رجلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم 12 رجلا صلى بهم، كان يمكن يكونوا 11 رجلا أو 15 رجلا، فهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا حتى نعقد الجمعة بذلك. ومثل هؤلاء الذين يقولون بد من 40، لأن أول جمعة جمعت كانوا 40، يعني هم تعمدوا 40. هذه الأعداد كلها لا دليل عليها، والدليل السالم من هذا هو دليل الجماعة، دليل الجماعة، فحيثما تكون الجماعة تكون الجمعة. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى وهذا الحديث يدل على إجازة أن تصلى الجمعة بأقل من 40 رجلا.
نعم، هذا الحديث يصلح للرد على ما اشترط 40، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 رجلا. نعم.
وفيه قول،
ولكن لا يصلح هو نفسه في أن يجعل العدد 12 رجلا. نعم.
وفيه قول ثالث،
وفرق بين ما يقصده الشارع وبين ما يقع اتفاقا، سواء كان هذا في مكان ما في الصلاة، عقد الصلاة أو يقع صلاة في مكان ما أو على صفة ما أو غير ذلك، إذا وقع هذا الأمر يعني موافقة فلا يكون فيه الدليل، مثل الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق فصلى فيها، فالإنسان لا يعمد إلى هذه الأماكن ويصلي فيها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا فيستحب الصلاة هنا. النبي صلى هنا طلبا لذلك؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا، ولهذا كان فعل ابن عمر رضي الله عنه في تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الطريق بين مكة والمدينة، كان فعله ليس مقبولا عند الأمة، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولهذا أبوه عمر رضي الله عنه وأعلم منه نهى الناس عن ذلك. فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع أن عمر لما صلى بالناس يوما وانطلق الناس إلى جهات، فسأل عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنهم يذهبون إلى مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمد إلى هذه الأماكن، لكن النبي دل على أماكن وجعل لها فضلا، فمن ذلك المساجد الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومن مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء، إذن هذه أماكن دل الشارع عليها، أما غير ذلك الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نتحرى من قول هذه السنة، سنة أن نصلي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا، النبي مشى من هنا، النبي قام من هنا، ولهذا بعض الناس قد تحمله العاطفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل أشياء تخالف السنة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، بل ربما ظرفت عيناه يقول من هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ضر أقم وأرقم، هذا كان موضع دار خديجة، هذا كان موضع كذا، مثل ما يفعلون اليوم أو يريدون أن يفعلوا اليوم، وأسأل الله عز وجل ألا يتم هذا أبدا، خصوصا في بلاد الحرمين التي يعتقد الناس أنها بلد الاقتداء وأن فيها العلماء، ولو وقع هذا الأمر فيها لحصل به شر كبير عظيم. أسأل الله عز وجل أن يتم هذا، أسأل الله أن يتم هذا، ولو اتفق وحاشاهم العلماء هناك على ذلك لما كان هذا دليلا أبدا على إقامة هذا المشروع الذي يسمى بالصلاة على النبي. حتى اسم المشروع نفسه، في مشروع اسمه الصلاة على النبي، مشروع مكان يسمى الصلاة على النبي، حتى هذا واضح فيه أصلا التجاوز، وهو أنهم يفعلون مدينة تشاكل ما كانت عليه مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دار الأظم الأرقم، هذه دار خديجة، هذا مسجد النبي، هذا المكان، هذه دار عثمان، هذه دار كذا، مدينة كاملة، وتدخل أنت إلى هذه المدينة وجعلوها خارج حدود الحرم بحيث لا يمنع غير المسلمين من الدخول فيها. ولا شك أن هذا يفضي إلى غلو عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع دابر هذا الغلو، ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور في مخاطبته صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على سد كل باب يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، أصغره وأكبره. ولهذا والحمد لله ما رأينا تبركا بأحد الصحابة، مع أنهم مبشرون بالجنة، ما رأينا تبركا بأبي بكر ولا بتبركا بعمر رضي الله عنه ولا تبركا بشيء من هذا، إلا آثار النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة، الموجودة ليس المدعاء، الموجودة يتبرك بآثار صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل دل على هذا. أما أن نأتي ننشئ دارا لخديجة ودارا للأرقم ودارا لكذا، على ما هذا أصلا؟ على ماذا؟ ويقولون هذا كذا من باب أن نحيي ذكرى في الأمة، مثل الذين احتفلون بمولده ويقولون بدعوة إحياء ذكرى في الأمة، إنما إحياء ذكرى صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله الرسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا أكثر الناس بعدا عن إحياء ذكرى النبي هو من يفعل هذا، ومن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل من الغلو المبدئي لهذا أن صاحب المشروع أو من كان مسؤولا محتفظ بالأقلام التي كتب بها المشروع ومحتفظ بكذا، ثم يقولون نريد أن يتصور الناس إناء رسول الله، قدح رسول الله، كذا وكذا، ونريد أن نقرب للناس ما كان يتعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يومها. طيب صف ذلك في الكتب، فنقول حرب عصا معوجلها كذا، خلاص يكفي هذا، اللي ما يفهم أبله، والذي لا يكفي هذا لا كفاه الله عز وجل، لازم احنا نجيب الشيء يعني نضعه نقول هذا كذا. طيب وإذا كنا نقول حتى نعرف الناس بالقدح ونعرف الناس بكذا، طيب على ما إذا نأتي ببيت خديجة نقول نعرف الناس ببيت خديجة وبيت عثمان بن عفان وبيت الأرقم بن أبي الأرقم وبيت كذا، خلاص بيت لخديجة، كان هناك بيت لخديجة، ما الإشكال؟ بيت لخديجة وبيت لدار الأرقم بن أرقم، ما الإشكال في هذا؟ لابد نأتي بالدار، ثم يأتي الواحد بقى يبكي عند الدار، هذه دار الأرقم أرقم، ثم يأتي بذكريات بقى ويقول هل الصحابة فعلوا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل الوحي عليه في غار حراء أعظم مناسبة، أليس كذلك يا إخواني؟ بعدما فتح مكة، هل ترك بعد الكعبة، ترك الكعبة وقال هيا بنا نذهب إلى المكان الأول الذي نزل وحي علي فيه وهو غار حراء، ثم ذهب وبكى وأبكى الناس حوله، ثم صلى ركعتين كما يفعل الناس اليوم تكبدون المشاق، لما عرفوا موضع غار حراء تكبدون المشاق، الواحد يصعد الجبل ربما نصف ساعة ولا يصعده إلا الحذاق في هذا، وربما حصل من التعب ما حصل، ثم إذا صعد هناك جلس وصلى ركعتين في هذا المكان. فلذا وضعت كافيتيريا تقريبا، وأناس يبيعون ويشترون، وصار محفل من المحافل اجتماع الناس في هذا المكان. والنبي لم يفعل هذا، لا تغار حراء ولا تغار ثوب ولا أتثر الأرقم ولا كذا، بل الصحابة زحوا كل هذا توسعة للمسجد وتوسعة للمكان، ولم يجلس واحد يبكي على هذه الأطلال. ولما امتنعوا من هدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم فخشية أن يدخل القبر إلى حيز المسجد، وليس هناك مانع من ذلك، وليس هناك مانع من ذلك شرعي. فعلما نحيي في الأمة تلك الآثار التي تعيد الشرك والنفوس تميل إلى الباطل سريعا سريعا، لكن إذا كانت السنة فترى النفوس تأوي إلى السنة إيواء بطيئا جدا، وهذا فيما رحم الله عز وجل. لكن معروف أن البدع تسير في الناس سيرا عظيما جدا، لأن الشيطان يحمل الناس على هذا الأمر. فهذا مشروع باطل 100%، ليس 99%، 100%. وقد نهى عنه مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نهى عن ذلك، ونهى عنه أيضا العلامة بقية السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عليه أيضا نهى عن ذلك. ولا عبرة بمن يفتي بهذا أبدا، لا عبرة، ولو أفتى علماء المملكة جميعا بأن هذا المشروع من باب إحياء الذكرى لقلنا هذا يخالف ما أصله الأئمة السابقون وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا العصر. أما الصحابة فقد أصلوا هذا منذ قديم الزمان. ماذا صنع عمر رضي الله عنه في الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ذكرت الشجرة في القرآن لكن لم يتعلق بها فضل لذاتها، إنما كان الفضل عائدا إلى ما وقع عندها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالعلة هي المبايعة ولا العلة الشجرة؟ ولهذا لا غضضة أن تقطع الشجرة. ولم يعترض واحد يقول كيف قطعت الشجرة وقد ذكرتنا بالأيام الخالية وكذا، ما قال أحد. إنما المراد بذلك البيعة كما جاء في أثر سلمة بن أكوع على أي شيء بيعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال على الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فالعلة هنا هي البيعة والمبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد. العلة هنا هي الفعل الذي مدح عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا هذه الشجرة كأي شجرة من الأشجار. ولهذا لم يتوانى عمر رضي الله عنه أن يقطع الشجرة، وفي هذا يؤصل منهجا للأمة ألا نتتبع أثر الأنبياء، بل هو الذي قال إنما أهلك الأمم من قبلكم تتبعوا أثار أنبيائهم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفصلون بين حق الله عز وجل من التوحيد الخالص، وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنته، وبين حق أولياء الله الصالحين من محبتهم وموالاتهم. أما غلو أبدا، سد الصحابة كل باب يفضي إلى هذا، وهذا الباب الذي ينبغي أن نحييه في الأمة. إنما مشروع أنا أقول لك من اسمه انتهى، من اسمه مردود. مشروع السلام، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مشروع السلام؟ في حاجة اسمها مشروع السلام على النبي؟ ما احنا ما عرفنا السلام على النبي إلا نص يقول سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة السلام على النبي، فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفضيلة ذكر. إنما اسم مشروع اسمه السلام، على ما مشروع اسمه السلام على النبي؟ يعني مشروع السلام على النبي فهو من أوله، ويعمدون سبحان الله إلى إيقاع في مكة، والنفوس تميل إلى مثل هذا الغلو. أهل مصر يحتفلون بقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه القدم الموجودة في طنطا هي قدم رسول الله. ما بالك بقى لو أنشأنا مدينة كاملة متسعة، الكعبة ودار الأرقام وبيوت الصحابة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع نعيده. هو النفوس يا أخواني ينقصه هذا؟ أن الغلاة إنما يحصل غلو عندهم بأدنى أدنى أدنى شيء، ما بالك بالله عليه. ده الواحد يعني سبحان الله يجاهد نفسه في المدينة، لو نزل المدينة مجرد ينزل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يقول لك هذا المكان كان مكان غزوة الخندق، وهذا المكان مكان كذا، وهذا 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 إلى آخره. مجرد هذا الإنسان لو أنه ليس طالب علم ويجاهد نفسه لربما حصل من الغلو ما حصل. فما بالك لو أنك أنشئت لك مدينة كاملة تعيد لك الذكريات على ما كان الناس عليه على عهد رسول الله. فهذا مشروع باطل، مشروع السلام على النبي هذا مشروع باطل، وأسأل الله عز وجل أن لا يتم أبدا ولا تقوم له قائمة. أسأل الله هذا. نعم.
قال وفيه قول ثالث وهو أن يصلي إذا خطب
به. الناس بتتبرد بالسعوديين، الجهال الأعاجم، يجي الواحد مجرد ليس سعودي ربما يتبرك به، لأن ده من بلد الرسول. الناس اليوم في جميع البقاع يقول لك هذه مسبحة من عند الرسول، وهذا سواك من عند الرسول، وهذا طيب جاب لك طيب من عند الرسول. ما بالك لو أدخلت مدينة بقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس يظنون هذا ويأتون إلى المملكة يظنون المملكة هي مملكة الصحابة والموجودون فيها الصحابة فتبركون بها. الأعاجم عندهم غلو عظيم وجهل، فما بالك بقى لو جعلنا لهؤلاء مدينة بأسرها؟ إذا كان في عمود لسه بس مع التوسعة الجديدة اللي هي من سنتين ثلاثة لما يعني أزحوا، أو من سنتين تقريبا، هذا عمود يتبركون به ويقولون هذه دار أمهان التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها. دار أمهان، ده مكان دار أمهان عند باب الملك عبد العزيز بعد نزول القديم يعني قبل الباب الموجود الآن، قبل الباب الموجود الآن. هيقول لك هذه دار أمهان التي أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها، وتبركون بالعمود الموجود من هنا. وهذا إمام يوصي به الناس بعضهم بعضا ولا مستند لهم في ذلك. وماذا لو كانت دار أمهان؟ فهذا عمود اخترعه الناس، ما بالوا ببناء لو يدخلها الناس؟ والله ربما مات أناس من الشوق ومن الغلو في هذه المدينة، فهذا لا شك أنه من الغلو سبحان الله. والأدلة كلها قاضية بأن الباب لابد أن يسد كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وفيه قول ثالث، وهو أن يصلي إذا خطب بهم ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه صلاة الجمعة، وإن لم يبقى معه إلا واحد أو كان وحده، لأنه قد دخل في الصلاة وهي له ولهم جمعة. هذا قول أبي ثور. قال: وإن تفرق الناس عن الإمام بعد الخطبة فإن بقي معه ما يكون مثلهم جماعة، وذلك اثنان فصاعدا صلى الجمعة.
قالوا إن لم يبقى معه إلا واحد أو كان وحده، لأنه قد دخل في الصلاة وهي له ولهم جمعة. ولو بقي مع واحد نعم، لأن هذه جماعة. نعم.
وقال الشافعي: إذا خطب بأربعين ثم كبر ثم انفضوا من حوله ففيها قولان، أحدهما إن بقي معه اثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني لا يجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل وحين يكمل الصلاة.
ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، على العدد أربعين أو أقل من أربعين أو أزيد من أربعين، إلا ما كان دليلا في صحة صلاة الجماعة، فالجماعة تصلح بواحد تصلح باثنين. نعم.
وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة وإن لم يبقى إلا رجل واحد.
أنا أذكر جمعا كثيرة بدأناها بواحد أولا، يعني بدأنا بواحد. بعض القرى لما أنشأنا فيها بعض المساجد وصلينا، كان المؤذن يؤذن وأنا على المنبر وحدي، ثم يأتي المؤذن فأجلس أمامي، ثم يتبع الناس بعد ذلك، يصبح في النهاية 10-15. بعض القرى اللي هي القرى مثلا 20 بيتا وما كانوا يصلون أصلا. نعم.
وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزاه.
لكنها بلد، بلد تقام فيها الجمعة، الجمعة بلد، لو ما أتاك إلا رجل تقيم الجمعة فيه، لو ما أتاك إلا رجل، بلد من البلد. نعم.
وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه، وإن كان هو وآخر لم يجزه. وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردا. وقال: ومما يدل على ذلك من قوله أنه لو صلى بهم ركعة ثم أحدث صلوا وحدانا ركعة وأجزأتهم. وقال النعمان في الإمام يصلي الجمعة: فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر. وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة. وقال يعقوب ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله.
نعم.
نعم. قال رحمه:
بعض الأحياء يعني الرجل يشتكي يقول: أنا أؤذن الفجر ولا يأتي أحد، فهل تصلي وحدي أم ألزم أن أذهب إلى مسجد آخر؟
يعني البلد فيها مساجد أخرى؟
في مساجد أخرى.
نعم. لو أن واحدا أذن الفجر في مسجد ولم يأتي أحد من الناس فإنه يذهب يصلي في مسجد آخر ولا يصلي وحده، لأنه مأمور بالجماعة والجماعة مستطاعة. إنما إذا لم يكن في البلدة إلا هذا المسجد فقط فله وجه أن يصلي وحده، ولو أنه عاد فصلى بأهل بيته هذا أفضل. نعم.
ذكر أهل القرية لا يحضرهم أو غاب الأمير أو اشتغل وقت الصلاة فصلوا الجمعة بغير أمير. قال أبو بكر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمر السلطان، واختلفوا في الجمعة تحضر وليس بحضرتهم وال. فقال الطائفة: يصلون ظهرا أربعة، هذا قول الأوزعي، وبه قال أصحاب الرأي. وكان سليمان بن يسار يقول: لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود، وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان: الحدود والجمعة والزكاة. ونسي الراوي الحديث الرابع. وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة. وقال الطائفة: يصلي بهم بعضهم وتجزئهم جمعتهم.
هذا نعم، إذا لم يحضر الأمير صلى أحدهم بهم، فإن الجمعة إذا حضرها الأمير أو من ينوبه الأمير صلى بهم، وإذا لم يحضره الأمير لزمتهم الجمعة أيضا فيصلي بهم أحدهم. نعم.
هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو ثور: أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص، وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة الخروج، وصلى علي وعثمان محصور، وأخذ الراية
خالد، يعني محصور في بيته، فصلى علي رضي الله عنه ولم يترك الصلاة لأن أمير المؤمنين محصور. نعم.
وأخذ الراية خالد حين قتل الأمراء ولم يكن أميرا يقوم للناس بأمرهم.
نعم، فإذا الجمعة قام ولو لم يكن هناك أمير. نعم.
ذكر وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة والصلاة خلفهم. قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا.
وهذا دليل على أن جور الأئمة لا يخرجهم عن كونهم أئمة، ولا يخرجهم عن كونهم لهم من الحقوق ما رتب الشارع عليه، وأما جورهم فهذا على أنفسهم يحاسبهم الله عز وجل عليه. فدل هذا العنوان وغيره من العناوين المشابهة لهذا على أن ظلم السلطان وجور السلطان وفجور السلطان لا يجوز الخروج عليه، فالدعاء له والصلاة خلفه، عدم الخروج عليه ولا منازعته الأمر، كما دلت على ذلك النصوص والإجماع. أما الذين يقولون بأن أئمة الجور يخرج عليهم فهؤلاء على منهج الخوارج والمعتزلة وليس على منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان، ليس لأحد أن يستثني وقتا دون وقت ولا إماما دون إمام إلا بحجة. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور:
بل ومعلوم أن الشرع يعلم أنه سيأتي أئمة جور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن جور، قول صلى الله عليه وسلم: يكون أئمة من بعدي يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي أئمة جور، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم، بل وعدم منابذتهم وعدم الخروج عن جماعتهم، فكما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي على هذا الوصف سواء كان برا أو فجر. قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. فإذا بقي من يكون إماما لازم البقاء معه وعدم منازعته، ولهذا لا نخرج عن هذه الجماعة إلا إذا كفر الإمام كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، حينئذ لا كل المسلمين إمام، لكن لا نخرج عليه إلا بشرط القدرة ووراء الحل والعقد أهل العلم، ليس هناك عصابات وإنما وراء أهل العلم وأهل الحل والعقد. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور: إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسئ،
يعني صلوا معهم. نعم.
وقال أبو عبيد: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، واعتزل ابن عمر بمنى في قتال ابن الزبير فصلى مع الحجاج. وقال ابن عمر وقال ابن عمر: الصلاة حسنة لا أبالي من يشاركني فيها. والأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين في هذا الباب تكثر، غير أنها لا تختلف أن تصلى مع كل إمام في كل وقت، برا كان الإمام أو فاجرا، ما داموا يصلونها لوقتها، فإن أخروها عن وقتها.
حتى لو أن الخوارج سيطروا على مكان معين وصلوا فيه الجمعة فإننا نصلي معهم، حتى ولو كان من الخوارج. نعم.
فإن أخروها عن وقتها صليت لوقتها وكانت الصلاة معهم تطوعا. وقد حكي عن محمد بن النضر بن الحارث أنه سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء فقال إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة، فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فنحن نسعى كما أمرنا الله.
الله أكبر. هذا هو الفقه، هذا هو فقه أهل السنة والجماعة، فقه العلماء الراسخين أهل السنة الذين يجمعون الأمة ولا يبتلون الأمة. العالم لا يبتلي أمته، العالم لا يبتلي أمته، العالم الناصح لا يبتلي أمته ولا يشق عليهم، وإنما العالم يأخذ بنواصي الأمة إلى الخير وإلى السنة. ولهذا نجد الأمنة في لزوم العلماء، نجد الأمنة في لزوم العلماء. لكن انظر إلى سفهاء الأحلام أحداث الأسنان الذين يبتلون أنفسهم يبتلون الأمة، وفي النهاية ما أقاموا سنة ولا منعوا بدعة، ابتلاء عملية تفجير وعملية قتل وتشريد وغير ذلك، يقتلون ويقتلون ومع ذلك على خلاف السنة. لكن العلماء أمنة، العلماء أمنة. فقال إن الله فرض علينا نسول عن جمعة مع هؤلاء الأمراء، فقال إن الله أمراء الجو، فقال إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة، سيأتي الفاجر وسيأتي التقي وسيأتي البار وسيأتي كذا. قال فإذا فقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فنحن نسعى كما أمرنا الله. لكن هؤلاء بلدنا يقولون عجبك الأمير، يعني عجبك هذا، هؤلاء الذين يقوم بالسمع والطاعة والأمراء فعلوا والأمراء فعلوا والأمراء فعلوا لك، وانضرب ظهرك وأخذ مالك، جمعت وانضرب ظهرك وأخذ مالك، نعم وانفجر بعرضك، نعم وكذا. ويقولون من باب إيه؟ من باب الاعتراض على هذا الكلام، من الذي قال وانضرب ظهرك وأخذ مالك؟ فهؤلاء فقدوا أدبا وفقدوا سنة. من الذي قال وانضرب ظهرك وأخذ مالك؟ هذه فتوى عالم إخواني، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما شاء الله الأمة كلها صارت محدثين، ما شاء الله كل الأمة، ابن معين وابي زرعة وابو حاتم الرازي في نقد حديث وانضرب ظهرك واخذ مالك، ما شاء الله الكبير والصغير والعالم بالحديث والجاهل به، ما شاء الله الأمة فقهت ما شاء الله القول في حديث حذيفة. وهب أن حديث حذيفة هذا غير موجود أصلا، فما تقول في أحاديث الصحيحين وغيرهما، ما تقول في إجماع المسلمين، ما شاء الله صرت محققا. طيب حقق كلام أهل السنة والجماعة، حقق إجماعاته. لكن هؤلاء أتباع هوى يدرسون مثل هذا، وكل يعرف حديث حذيفة حديث ضعيف، حديث حذيفة حديث ضعيف، ما شاء الله الأمة كلها تعرف هذا. طيب وحديث ابن مسعود وحديث البراء بن مكة وحديث وجميع الأبواب المصنفة في كتب أهل العلم والإجماعات المنقولة، هذه ضعيفة أيضا، هذه غير ثابتة. ويجعلون من يتكلم في هذا كأنما يبيع الأمة الأمراء وعملاء سلطان وعملاء ما أدري إيه وإلى غير ذلك. إنما عالم السنة والحمد لله فيه أمنة، ولهذا التاريخ يدل على هذا سبحان الله. تاريخ الأمة كيف تحصل أمنة للأمة إذا لزمت علماءها، إنما إذا لزمت سفهاء الأحداث الأحلام وأحدث سفهاء الأحلام وأحدث الأسنان حصل الشر الكبير. ثم بعد ذلك من أنقذه الله عز وجل فإنه يتوب ويرجع، وإلا فالكثير يمضي إلى ما هو إليه. نعم. ولهذا لا تندم على صحبة عالم أبدا، ما تندم على صحبة عالم، الحمد لله الله عز وجل حفظ الأمة بأحمد بن حنبل، وحفظ الأمة بشيخ الإسلام، وحفظ الأمة بابن عبد الوهاب، وحفظ الأمة بابن باز، حفظ الله عز وجل الأمة في كل عصر. ولولاهم لكنا كالبهائم، ولولاهم ما عرف الناس معروفا ولا أنكروا منكرا. شوف سبحان الله أبو الحسن المأربي لما نزل إلى مصر وابتلى الناس وابتلي الناس به، وفي النهاية يقول لك التاريخ والوقائع ما أدري إيه أثبتوا إن قول الذين قالوا بأن لا يستثنى من الإجماع شيء وكذا وكذا وأن الأمر للسلام أن قولهم هذا قول صحيح وأن قولهم هذا هو القول الصحيح. طيب ما كان من قديم، طيب من قالوا لك السنة وأنت نفسك صنفت في السنة هذا في كتابك القديم قبل الثورة، لكن هؤلاء ظنوا أنه لا عودة للدولة وفرصة، الناس في ملعب كورة، الحق يمكن يعينوك رئيس اتحاد الكورة ولا شيء، ولا يمكن تاخد لك ولاية تبقى محافظ ولا رئيس، واللي كان مهاجر رجع، واللي كان واخد جنسية أمريكية بقى مصر ما شاء الله وترابها ونيلها عاد تاني يمكن يبقى رئيس ولا حاجة ولا رئيس وزراء، كله عاد وما شاء الله صارت أم مصر أمنا الحنونة ما شاء الله تبارك الله، ورجع اللي كان معاه كذا واللي كان معاه كذا واللي كان معاه كذا كله رجع لعله يأخذ شيئا. ولهذا تغير الفقه أثبت التاريخ وأثبت كذا، الكلام ده كله في فهرس كتب أهل السنة، التاريخ يحكم عليه. ولهذا الأدلة عندنا لا يمكن أن تكون تاريخا، لكن التاريخ نعتبر به، التاريخ نعتبر به. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله،
ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: فصار الناس كالشاة في الليلة الشاتية. يقول رضي الله عنه: والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين مهما كان الواقع على أن أرجع عن أمر عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت عنه. هو ده الاتباع يا أخوان. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فين الورطة التي ورطها ابن باز الأمة ثم تاب منها قبل موته؟ ما هي الورطة التي ورطها ابن عثيمين الأمة ثم تاب؟ فين الورطة يا أخوان؟ لما قامت الدنيا عليهم، دنيا الجهال طبعا، لما قاموا عليهم في الفتوى حينما أفتى كبار العلماء بجواز الاستعانة بالأمريكان وكذا، وقالوا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وطعنوا فيما طعنوا، واليوم عندهم، أما دل الدليل على هذا؟ على أن مسلكهم هذا مسلك أنقذ الله عز وجل به العباد والبلاد. كنا ننتظر هذا صدام البعثي المأجور ربما الذي تدفعه قوى الغرب أن يدخل مملكة وأن يأخذ دول الخليج ويعثوا فيها فسادا، ننتظر؟ خلاص، قوم ضعاف عن مواجهة، ما الإشكال أن يستعان بهذا؟ وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم يفتون حيث يكون مراد آل سعود. لا، الحمد لله العلماء ما يفتون حيث يكون مراد آل سعود أبدا، إنما حيث يكون مراد الشرع بفضل من الله سبحانه وتعالى. لا يفتي الناس بحسب مراد الأمراء، لا يفتي العلماء بحسب مراد العلماء، وهات فتوى، لكن دي أسهل شيء، أسهل. يقول الله أصل العلماء مسيسون، مسيسون علماء من المسيسون؟ ابن باز. أتحدك لو تأتي بفتوى لابن باز مسيسة بمعنى، مش سياسة شرعية، بمعنى أنه ترك الدليل الذي أفتى به من قبل ووافق فتوى السعود ومراد السعود، أتحداك أن تأتي بشيء من هذا، أتحداك. بل أفتوا بالأدلة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك، قد استعان بعبد الله بن رياق ومشرك، واستعان بصفوان بن أمية وأضراعه وهو مشرك، واستعان بخزاعة يوم فتح مكة وهم مشركون. فعلما تمنع الاستعانة بهم إذن بالضوابط الشرعية؟ والاستعانة وردة، لكنهم لا يحفظون من السنة، وهم قاصدون عامدون أن يظهروا هذا فقط. ارجع فإننا نستعين بمشرك، ارجع فإننا نستعين بمشرك واستعان بمشرك. فدل هذا على أن لهذا واقعا ولهذا واقعا، ولهذا حال ولهذا حال، وليس العالم الناجي هو الأعور الذي ينظر إلى دليل واحد، وإنما العالم الراسخ هو من يأخذ بالأدلة كلها وينزل الأدلة منازلها الصحيحة. ولهذا اصحب العلماء وإياك وهؤلاء، وإن زخرفوا لك القول وزينوه لك. الأمة ما جنت سبحان الله الحنظل إلا من يوم أن تركت علماء الأكابر ومشت وراء هؤلاء أحداث الإسلام وسفاه الأحلام. نعم.
وساق بسندي رحمه الله
ما
تعالى،
ما يقول يا أخواني كلمة أمير أبدا، سبحان الله. حتى تجد حتى في الحج تجد العلماء مثلا يشكرون آل سعود ويشكرون مثلا الحكومة، جزاهم الله خير على يعني أن يسروا للناس كذا، كلمة شكر طيبة، جزاهم الله خير، تفجر يا نبيع الخير فيه. ودول بقول لك أصلا مش عارف، واحد عامل تغريدة من سنتين يقول لك يا أخي الماء البارد ده بيزعج الناس ويؤذي الناس. هناك مثلا من حوالي 3 أو 4 سنين تيجي تلاقي العساكر ماسكة والناس الماسكين هناك ماء بارد كده، واخد بالك، ويرش كده على الناس وبتاع بحيث يبقى انت في الحر، يعني مظهر جيد، جزاهم الله خير، اجتهاد جيد. لا، ازاي؟ لأن هذا نثنى على آل سعود، يبقى نثنى على الحكومة، لا نريد أي شيء. أقول لك أحيانا الخرسانات والحاجات المباني العالية دي تذهب الخشوع، واحد يعمل لك تغريدة ثاني، أحيانا حاجات تذهب الخشوع. ما هو بشيء مثلا مشروع عملاق، مشروع مثلا رمي الجمار عملاق 5 أدوار وسلالم كهربائية والناس دي مسار وده مسار وده مسار، مشروع عملاق. لا، الخشوع بيذهب. احنا عاوزين الحفر اللي هي المتر اللي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايزين كده يدافع بعضنا بعضا، والرجل يعلو المرأة والمرأة تعلو الرجل، وربما مات من مات وغير ذلك. عايزين المظاهر دي لانها هي اللي بتأتي بالخشوع. انما حينما تذهب انت الان في الظل ومع الماء البارد ومع السلالم الكهربائية لترمي حصاتك تكبر بخشوع، لو اردت ان ترمي 7 حصيات هذه مثلا مع التكبير والخشوع لا احد يزاحمك ولا غير ذلك، لا ده يذهب الخشوع. نعم يذهب خشوع هؤلاء الحاقدين، انما خشوع اهل السنة النظر الى ذات العبادة يقدم على النظر الى زمنه ومكانه. ده الشرع معروف من قبل الشرع، كيف اذا كان في هناك ضيق في الأماكن؟ فمن أزح جبلا نقول جزاك الله خيرا، ولا نقول والله أنت أذهبت بالجبل الذي كان متاخم للجمار يوما كان الذين يحجون مثلا 100,000، فلما صار الآن 5 مليون ولا 4 مليون ولا 3 مليون، أزحوا الجبال ومهدوا الطرق ورصفوها وجعلوا أدوارا بل وقطار. وما هتعمل في القطار بقى؟ وفي خشوع مع قطار بقى مكيف ما شاء الله، يجيب لك من اول عرفة لغاية ما ترمي الجمار في ربع ساعة ولا 12 دقيقة تركب فيه كأنك انت في يعني خلاص الحمد لله. قطار بياخده حوالي 750,000 في 12 دقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى. المرأة العجوز بتركب والشيخ الكبير بيركب وانت عمال تكبر في مع التكييف وكذا. لازم يعني اكبر مع ضربة شمس وكبر مع الحر الشديد، لازم تخرج من مزدلفة توصل منى عصرا، لازم تخرج من عرفة وقد لا تصل مزدلفة لبعد الفجر عشان يبقى الخشوع. أي جهل أعظم من هذا؟ لكن دول حقاد، غير حقاد. قناة السويس بقى تشتم وجدي. طب يا أخي ولو فعلوا لإخواني ما شاء الله، ده بقولك اللوة العاملين مش عارف مزرعة أسماك، قال اللي هو بتاع الجمبري واللي هو بتاع مش عارف سمك اللوت واللي هو بتاع مش عارف، بقى عندنا اللي هو تستهزئ وتسخر. خير في البلد مزرعة كذا أسماك نقول الحمد لله الله يكثرها، مزرعة مواشي بل الله يكثرها، إقامة محطات كهرباء. هو لازم الكهرباء تقطع عشان أشرب بالخشوع؟ سبحان الله العظيم. فهؤلاء انتبهوا أخواني لهم، هؤلاء يحقدون، هؤلاء حقدوا على عثمان رضي الله عنه. ما ذكروا لعثمان إلا أنه تخلى، لم يشهد بدرا وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان. إنما عثمان في الجنة لا، أثبت أحد فما عليك يا نبي وصديق وشهداء لا، اللغة دي لا يعرفونها. إنما لغة إيه؟ لم يشهد بدرا. أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ أتشهد أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ يعني بس ده اللي انت حافظه وقد عفى الله عنه سبحان الله. ده اللي انت حافظه، لم يشهد بدرا واسهم له النبي، فر يوم احد ولقد عفى الله عنه، لم يبيع بيعة الرضوان وقد بيع له النبي بيعة الرضوان. وهل اصلا كانت بيعة الرضوان الا من اجل عثمان لما وشيع انه قتل؟ لكن هل انتبهوا اخواني، تخريدات والاشياء هذه والألفاظ والكلمات. ولهذا هؤلاء أول ما تقول ولي أمر قامت الدنيا وما قعدت، يريدون أن يحذفوا كلمة ولي الأمر هذه. نعم، الله المستعان.
وساق بسندي رحمه الله تعالى عن عبيد
فنحن
الله
فنحن نسعى كما أمرنا الله. علم الله عز وجل إن الله فرض علينا الجمعة ويعلم من يصلي بنا. ده في باب الاعتقاد، ده مش في باب الفقه في صلاة الجمعة وراء أمت الجو، ده باب اعتقاد يا إخواني، باب اعتقاد. صلي مع إمامك، ادخل مع الإمام، لا تنزع الإمام. فاجر بيشرب الخمر بيصلي بالناس الصبح 4 ونصلي وراءه ولا نترك الصلاة وراءه. سبحان الله، كيف ينشرح الصدر لهذا؟ أما فجوره بينه وبين الله، أما أنا فالسنة. نعم، الله أكبر، الله أكبر. إنما تعالى فضلت الشيخ من تحفظ 6000 حديث. بعد الأحداث جابوا لنا شيخ كنت أجل هذا الرجل، ما رأيت بعيني أعبد من هذا الرجل، ما رأيت أعبد من هذا الرجل، وما انتفعت بأحد في العبادة مثل ما انتفعت هذا الرجل. ولقد ذكرت له يوما ذلك فقال لو رأيت أنت ما رأيت أنا. يقول أنا كنت أصلي وراء أناس والله تركت الصلاة وراء حديث يوما من طول الصلاة، وأنا أعجب من عبادتي، هو عابد الحرم، الناس في وادي وفي الحرم في وادي آخر، يستعجل السحور بسندوتش كده سريعا، أذكار صباح مساء الأذكار عنده كأنها فرض. ولهذا الأحداث دي كان فيها سبحان الله بعد عظيم. لما جاءت الأحداث صار ما شاء الله خارجي نشط، جابوه الإخوان وكذا عشان يقول كلمة في أبو رخا، قالوا المسجد معانا، بلغوني هذا الكلام وانا كنت في درس بعيد. قلت الشيخ علاء روح كذا، كان قبل المغرب داخل، قلت عرفت الكيد جايبونه ليه، قلت له روح قل له كده فضيلة الشيخ ما تتكلمش في الأحداث خالص، قل له كده ان هشام مغطي المسألة والحمد لله احنا على السنة ومش ناقصنا حاجة، فشوف يعني كلمة تانية كده حاول توعظ الناس. وانا ما ادري هو يتكلم يقول ايه، بس خفت اولا اللي جايبه دول من اين، خلاص بقى المسجد ده مشاع بقى الان. فقال له فضيلة الشيخ، الشيخ هشام بيسلم عليك بيقولك يعني انت تتكلم في ايه، فقال له يعني في الحدث، قال له الشيخ بيقولك يعني ان هو المسألة دي منتهية والحمد لله، فيعني لو تاخد موضوع. فغضب وصلى المغرب وخرج من المسجد، يا اما ان يحدث بما يريد ولا ما يحدث. وراح مسجد اخر بجوار المسجد هذا بغرخة، راح مسجد اخر وبث ثمومه، وعلماء المملكة بقى علماء مسيسون والخروج على السلاطين، ولعب به حزب النور في البلد وفي المحافظات يجيبوه ليحدث الناس بمنهج الخوارج، ولم يدخلوه مسجدهم الخاص. أما مسجدهم الخاص عندنا في بيئة اسمه مسجد عبد الرحمن لم يدخلوه، إنما طافوا به حتى لا ينسب إليه لكن يستفيدوا منه فقط. ويحفظ 6000 حديث بالإسناد عن منبر، عن منبر. أما السنة الله أكبر، قد أمرنا الله عز وجل بصلاة الجمعة، شوف إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة. الكلمات دي كلمات من نور، الكلمات دي هو أتفكر أنها كلمة تخرج عابرة يا أخي، الكلمة دي منهج يسري، ولهذا لا يستأجر أحد يتكلم في المنهج، ولن يتكلم أحد بالمنهج وقت الحدث إلا إذا كان على المنهج قبل الحدث. فمن تربع على المنهج في السراء نطق به في الضراء، ومن تربى عليه قبل الفتن نطق به وقت الفتن. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ولهذا أهل السنة والجماعة نراهم أئمة قبل الحدث وفي وقت الحدث وبعد الحدث. جمع ابن عمر أهله وخاصته وقال لا يبلغنا أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت فيصل بينه وبينه. ما منعك يا ابن عمر أن تقاتل؟ قال منعنا الله، حرم دم أخي، علي دم أخي. قال ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فكون الدين كله لله؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنكم لا تقاتلون اليوم لتكون فتنة. ولهذا انظر إلى المنابر وقت الحدث، هو ده صاحب السنة، صاحب السنة، إلى المنابر وقت الحدث الذي لم يتأخر. إنما اقرأ هذه الكتب، اقرأ وقتها صعب، صعب أن تنطق وقت الحدث، هذا صعب. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار قال أتيت عثمان وهو محصور وتقدم رجل فصلى بالناس.
شوف عثمان بقى، عثمان وهو محصور، عثمان رضي الله عنه محصور في البيت. إخواني، ألم يقل النبي، يقول عثمان لهؤلاء، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى هذا وأضافه إلى المسجد فله بيت في الجنة وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيه ركعتين؟ اشتراه بحر ماله وهم يمنعون من الصلاة فيه. ومع ذلك ماذا قال عثمان؟ أفتى ألا يصلى ألا تصلى الجمعة؟ ماذا قال عثمان؟
وتقدم رجل فصلى بالناس فقلت إن هؤلاء قد وقعوا في فتنة فأصلي معهم
قال يا ابن أخي، يا سلام يا أخوان، يا الله، السنة، السنة دي غالية غالية والله، لو لم تحفظ من الدين إلا هذه السنة وقل علمك في فقه وقل علمك في مصطلح، لأنت مخرج ولا مدخل ولا محقق ولا أي شيء من هذا، ولا أنت بس رجل حفظت السنة لكفى. هذا هو الواجب الذي لا نتنازل عنه، هذا هو الواجب، سبحان الله. فقال عثمان يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فلا تسئ الله أكبر. نعم.
وساق بالسند عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي.
ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا يا إخواني حتى لو تسموا بالسلفية، يا إخواني العلم لا يتلقى يا إخواني إلا على يد الأكابر يا إخواني، علم الأكابر يا إخواني، علم السنة، بارك الله فيكم، احذروا يا إخواني من لم يتربى على هذا العلم على يد أربابه، احذروا يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا من الشباب يا إخواني الذي قد سبحان الله يأخذ الأمة إلى غير جهتها، إلى غير جهتها، احذر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم يا إخواني، سموا لنا رجالكم، نريد رجلا حتى لو ذكر اسمه لعرفته الأمة. حدثنا علي هو ابن المديني رحمه الله إمام السنة، إمام السنة، شوفوا سبحان الله يعني الالتفاف حول أحداث حتى ولو كانوا على خير، لا تستعجل لا تستعجل، ممكن يوجهك توجيه آخر. بعض الإخوة من يومين ثلاثة يقولون بعض الإخوة بتصور أو يعني شروحات لفلان الفلاني وكذا، وهذا لا نرضى يا أخوات. خلصت يا أخي شروحات العثيمين، خلصت يا أخي شروحات ابن باز وتعليقاته، خلصت يا أخي شروحات السعدي، خلصت شروحات العلماء، ليه يعني تجيب لي محمد يحيى وتجيب لي أحمد مصطفى وتجيب لي فلان عشان تصور لي شروحاته؟ أصفها تقسيمات يا أخي، ممكن في الكتاب ده كله تجد تقسيم يأخذك إلى غير السنة يا أخي. لا تفتح هذا المجال، لا تعجب بهذا، لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل. أنهيت علم الأكابر؟ أنهيتها يعني؟ خلاص خلصت من علم الأكابر؟ بدأت تتصور هذا؟ ويخو احنا عمالين طول الليل والنهار ندرس في مثل هذا الباب، انتبهوا يا اخواني، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، احذروا يا اخواني، لا تمشي كما يقول وراء كل جديد. اصل صراحة الشرح ده فيه تفصيلات مش موجودة في الممتع يا اخي، مش عايزين يا اخي، لسنا في حاجة، خلص بس انت الممتع، خلصوا انت بس، احصي مسائلك، اتقنها يا اخي، اتقنها بس انت، الله يعينك. عندك للذات كم شرح يا اخي للعلماء الكبار؟ كم شرح؟ اتحداك لو تفهم انت حتى حاشية ابن القاسم، هذه حاشية، حواشي وشروحات فيها بركة، فيها بركة، ما تستدرج يا اخي. اللي ما يعرف بالسنة ولا يعرف بالخبرة ولا يعرف يا اخواني بالاتزان، اتركه، لا تستعجل. لماذا تقبل على هؤلاء قبل ان تفرغ من العلماء؟ ليه؟ سبحان الله. لكن بعض الناس كما قلنا استفادته قليلة جدا، استفادته قليلة من هذا الكلام، لكن استفادته كبيرة جدا من مين؟ من بعض الطلبة. ده انا عندي كتاب كذا، عملته، ايه رايك اصورك نسخه؟ اه ده احنا مش عارف ايه، عايزين نروح لاخ فلان نجلس معاه مثلا في علم كذا ولا ندرس. هذه تسري في الطلبه. فاذا فرغت من علم الأكابر وكفى به الحمد لله. شوف تلف وتدور وفي النهاية ترجع إلى أنك لم تفهم قاعدة الأكابر. بعد ما تملأ نفسك مما تسميه مسائل في النهاية ما أتقنت. ولذا احنا قلنا من قبل تعليق العالم القليل هذا هو ضابط المسألة. اسمه ضابط، اسمه ضابط، اللي انت مهما تلف وتدور لو وصلت في النهاية إليه تكون موفقا. فاختصر الطريق، والعلم كثير، العلم كثير ولن تستطيع إحصاءه، فخذ علم الأكابر. لما تفرغ من هذا يا سيدي يبقى ذا لك شأن آخر، لكن خذ علم الأكابر الأول. خذ علم الأكابر، شوف حاشية الشيخ السعدي على المقنع وكذا اللي هي الاختيارات الجلية، حاشية بسيطة جدا لكن وضع فيها مسائل من أدق ما يكون، لأنه العلامة السعدي، لأنه هو العلامة السعدي. شرح العثيمين الممتع فيه جهد جبار، جهد جبار وتيسير مسائل. إيه اللي ودك تروح لفلان الفلاني مش عارف بأسماء أول مرة تسمع عنها ومعجب أنت بها وكذا، والآخر فلان هيصور لك نسخة ويجيب لك نسخة ويعمل لك مش عارف إيه، وتمشي وتضيع وقتك من غير ما ترجع حتى إلى شيخ تستشيره وكذا. أنت حر، أنت حر، لكن نهايتك معروفة. أنا بقولك أهو نهايتك معروفة، مش نهايتك أنت يا محمد يا إبراهيم يا علي، نهاية هذه الظاهرة معروفة، نهاية هذه إما إعجاب إما عدم إتقان العلم إما ترك أصول إما إما إما. كما قلت لك أنا مرة أطلع واحد من هؤلاء كما قلت لك ما شاء الله تقسم التأصيلات، وفي النهاية الحاكم الجائر راح مدخله وضع لك. طبعا أنت على ما توصل هذا، على ما توصل هذا أنت الحاكم الجائر، تكون أنت تشبعت بتقسيماته معجب به رجل صراحة. بل أنا أقول بعض الناس قد يعجب هذا، يقول أتى بما لم يأتي بابن باز ولا العثيمين ولا كذا، والحقيقة هؤلاء هذا شرحه أمتع من شرح العثيمين، وربما كانوا أعلم من هؤلاء، أعلم من هؤلاء، ولكن يعني ليس لهم شهرة هؤلاء. فلهذا العلم كما قال السلف ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، إنما العلم إتقانه ضابط، وهذا تجد عند الأكابر. فلا تستعجل، أنت لسه بادئ، على ما تشتت نفسك. خلصت يا أخي؟ لما تبقى تخلص الله يبارك فيك، على ما تخلص عندك عمدة الفقه بشروحات العلماء، عندك الزاد بشروحات العلماء، عندك الكافي بشروحات العلماء، عندك الفقه بشروحات العلماء، عندك العقيدة بشروحات العلماء، عندك الحديث بشروحات العلماء، كل هؤلاء العلماء موجودين والحمد لله. الأكابر موجودة، الأكابر موجودة في أي علم. المصطلح ما تروحش تجيب واحد لك ضيصر العلم وجاب، هات المنبع من أوله، هات المنبع من أولي ومش بتضرب فيه بس للعلماء الأكابر. أدرس متنا يكون في هذا المتن في ترجمتك، في ترجمتك متن معروف عند العلماء، امشي بالتدرج لكن يكون متن معروف عند العلماء، كتاب معروف. تقول والله درست لابن الصلاح، والله درست للحافظ الذهبي، والله أنا درست لابن حجر، والله أنا درست لي، وهكذا شيء يعني له قيمة. فلا خير يا إخواني إلا في علم الأكابر وطريقة الأكابر وهدي الأكابر وكتب الأكابر. إلزم هذا لما تفرغ منه، ولن تفرغ، لن تفرغ، لن تفرغ. أنا أعجب والله يا إخواني وأنا طالع يعني مثلا في فتاوى ابن الرهيب، فين تربى الرجل ده؟ أو كلام ابن باز، أو الناس تربوا فيه، تربوا فيه، تلف وتدور وترجع إلى الكلمتين اللي بيقولهم ابن باز رحمة الله عليه. سبحان الله، تربوا متى؟ يوما كان هناك أكابر. ولهذا ارجع ترجمة ابن إبراهيم أكابر، تربى عليه. ارجع ترجمة ابن باز أكابر، ارجع ترجمة ابن عثيمين أكابر، ارجع ترجمة فوزان أكابر، ارجع ترجمة كل واحد هكذا عالم في الأمة الآن، هو العالم من الأمة تنتظر قوله، تربى على يد الأكابر. من عداهم مهما صنف وألف وأفتى نرجع في النهاية إلى شوف أبو الحسن في اليمن، محدث اليمن، أبو الحسن العلامة المحدث، العلامة المحدث أبو الحسن المغربي، لسه أول امبارح بقول لك لما نظرت في الأحداث وواقع الناس تبين لي، تبين لك يا محدث، تبين لك يا محدث، ولم يتبين لك في صحيح مسلم، ولا تبين لك في صحيح البخاري كتاب الأحكام، كتاب اللي مر عند مسلم كتاب الأحكام في البخاري، ما تبين لك في سنة عبد الرحمن أن نسي كتاب تحريم الدم وكذا؟ ما تبين لك في كتب السنة الآن؟ يعني أنت رجل الآن أكثر من 30 سنة محدث اليمن، محدث في اليمن، وبين في النهاية تقول لي أصلا نتبين؟ ما احنا ناخد منك المصطلح وناخد منك أيضا عقيدة. متصدر يا إخواني، يعني يشطب كل مرة حياة أبو الحسن في في اليمن، ها؟ وأصغر طالب من طلاب السنة تربى على يد الأكابر يعلم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن كان جائرا، ولا عندنا إجماع معلل ولا عندنا إجماع مستثنى، بل لا نرى الخروج على أئمة ولاة أمور. والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. فإلزم أبا علي الذي لزمه ابن المبارك رحمة الله عليه، فقال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إلزم هذا، إلزم الأكابر، يعني في النهاية، في النهاية. والتاني الحلبي نفس المسألة، محدث الشاب. طيب يا حلبي يطلع على مش عارف يقول لك وثيقة إيه ويؤيد مش عارف دعوة وحدة الأديان وغير ذلك. والثالث محمد الإمام في اليمن، وفي النهاية قال لا. يعني الناس دي، الناس دول اللي كانوا تصدروا الأمة، ده محدث وده أصولي وده فقيه، وفي النهاية كده. ما بالك بقى أنت علي الزنط وعلاء وحيد ما مش عارف يعني أنت لماذا لا تتحلمون من هذا؟ لماذا أخواني؟ والواحد في المملكة كان موجود طبقة، أنا لا أذكر، أنا ما حضرت العبد العزيز الرشحي هذا إلا بعد موت ابن باز، ما حضرته مرة واحدة. الرشحي هذا ما حضرته مرة واحدة. أحضر لا أطلب درس مين؟ ابن باز ولا الفوزان ولا الغديان ولا الأطرم؟ الحمد لله. واحد ما تأخر شهر، يوم ما طبب في المملكة، فين ابن باز؟ فين فوزان؟ خلاص عرفنا الطريق بفضل من الله سبحانه وتعالى. وأما الطلبة اللي كانوا على هدي الأكابر، ما حرمنا أنفسنا منهم، بس معروفين. ده صالح الشيخ كان لسه وزوز كده صغير، كام وثلاثين سنة، لكن معروف عند الأكابر، معروف. عبد السلام برجس صلي معه الجمعة بعض الأشياء أحيان، وروح له بيته بعض الأحيان، كان لسه كام وعشرين سنة، بس معروف وانتفع به العلماء يزكونهم. فالإنسان لابد ينتفع ويستفيد، ينتفع ويستفيد، وإلا والله هذه النصوص تدفع الثمن. لو وفقك الله فقد ضاع شطر من عمرك. فحواشي إيه وشروحات إيه؟ انهي يا أحمد شروحات العلماء الأول، خذ يا أخوان الخط ده، خلص شروحات العلماء الأول، مش هتخلصها. ده الواحد لو عكف بس على شروحات ابن عثيمين المفرخ الآن بياخد زمان، بس اتقنها. مش قراءة، أنا قرأت شرح الوسطية، أنا قرأت شرح مش عارف إيه، اتقنها. بس أتقن هذه الشروحات، أتقنها، أتقن هذه الشروحات. تعليقات ابن باز على المشاريع اللي طلعوها له الآن، فتاوى نور على الضرب اللي هي بقت أكثر من 30 مجلد، أوقف نفسك على مثل هذا. فتاوى العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة ثروة عظيمة جدا، كل ما تريده على يد الأكابر. لا تضيع وقتك، خليك مع من يقول كده كلمة، إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة، فنحن نسعى كما أمرنا الله. الله أكبر، مش إلى الجمعة، إلى النجاة، نحن نسعى كما أمرنا الله. الذهاب إلى الجمعة جزء من هذا المنهج، نحن نسعى كما أمرنا الله. ده الضابط العام، ده الضابط العام. ياما إنما الأمة في ما توقت وراء العدى والفطرة وورا مش عارف ايه، زي اخوانا اللي كانوا بالاسوار مش عارف كذا، يقول لك انا ده عالم الحديث وده مش عارف يعمل حديث. راح الحديث وراح الفقه وراح كل حاجه، واجرنا الباصات ننزل لميدان التحرير. ونهايه مصطفى العدوي، انا بعت رايات مكتوب على القران دستوري. ده نهايتك، ده نهايتك. ده انت حرمت يا راجل على الناس، ده انت كنت زهد نفسي ابن تيميه وكذا، تقولهم الاكابر المنبع، ما رجعتش من المنبع ليه؟ فين المنبع؟ ما عندكش منبع في ميدان تحرير، ما عندكش منبع في ميدان رابعة، نصف ساعة تخاطب الميدان رابعة ولسه برضو عايش في الحلم بتاعك. بس أهم حاجة وحدوا الطلب يا جماعة احنا عايزين شريعة يا جماعة شريعة. قول لهم قوموا طيب لو انت عايز شريعة قم يا ولد. تو هو قوم تعالى تعالى. لما حصلت فتنة أول اتصال بهذا الرجل أنا اتصل به هتقول يا شيخ مصطفى واحد انت هتا عشرة. قال يا شيخ مصطفى ده مفهوش المظاهرات اللي هم نزلوا ورا محمد حسان ما فيش مظاهرات اصل مش عايزين نختلف مش عايزين نختلف. قلت له الكلام انت بتقوله ده بيقول اوباما الدماء والحصن الكلام ده بيقول اوباما. امريكا بتطلع كده ولا يا اخوان؟ امريكا عايز السلام العالمي ولا لا يا اخواني؟ بيقولوا كده بيقولوا مش عايزين الخطر السلفي ده. انت بتحاسب الناس يا شيخ مصطفى على ازيك؟ يبقى منهج السنه. انا مش عايزين نختلف وجزاك الله خير. اكاد اقول لك يمكن يكاد يكون ابن السكة بس الطريقة يعني مؤدبة شوية. بقى في النهاية في النهاية بعد 30 سنة بتعلم حديث وبتعلم كذا في النهاية مفيش باب اسمه كتاب إمارة مفيش إجماع عندك اسمه لا يجوز الخروج على لكن من كان يصدق مثل هذا؟ لا أنا ولا أنت أنا معك مش بنقول ما كان يظهر من هؤلاء ما ظهر منهم بعد ذلك لكن لابد نستفيد. إذن يبقى لابد أن نستفيد. نسعى كما أمرنا الله نسعى كما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لأهل الذكر. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعهم صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء مش بطمس الكتب بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فدي تجارب روح مع مأربي روح مع حلبي روح مع عودة روح مع عدوي روح مع حسان روح مع مغراوي الناس دي كلها كانت رؤوس بلادهم. وفي النهاية جهلوا أبجديات لا أقول السنة العلم العلم لأن العلم إذا ما دلك حتى على مصدر معرفة المسألة يبقى أي علم هذا؟ يعني لما أبحث مسألة الخروج أبحثها فين؟ فإذا ما دلني العلم يبقى إحنا كنا أخواني فين؟ إحنا كنا في غابات جهل إحنا كنا مغيبين. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه وأن يميز الخبيث من الطيب. يبقى لابد نستفيد يبقى لابد نستفيد لازم نستفيد لازم نستفيد لازم نتعلم. يبقى بكل جرأة لما يجي واحد يقول في بلد من البلدان ده احنا عندنا مثلا اخرى جماعة ما تقعدش له ما تقعدش له خايف عليه تقعدش له طب هعمل خلاص عامل لهم كده كتاب المتنبي دلوقتي بيدرسوا فيه مش عارف بعض الابيات عشان يتعلم اللغة وعامل لهم مش عارف ايه فبدأ ضريبة هذه ضريبة والله العايز بقى يروح يروح عايز بقى يروح يروح لكن مش بفتوى زي النهاردة اللي عايز يجي لك ويقول البنك وانا مضطر ومش عارف ايه انت جيب البنك اجيب البنك هجيب فتوى ليه بقى ولا تحملها ليه البنك حرام بس اصل بس فاصل اصل انا مش عارف ايه خلاص تعس روح حتمي البنك بفتواك انت لكن لا تأتي بهذا ايضا روح اقعد معاهم اقعد مع الصغار هؤلاء شوف هيروح معاك فين لكن يبقى فتواك انت بمسلكك انت هذا مسلكك أنت. أما نحن ما زلنا نقول نسعى كما أمرنا الله نسعى كما أمرنا الله عز وجل نسعى كما أمرنا الله هذا المنهج الصحيح. فنحن ما فرغنا يا إخواني من شروح المشايخ. تعال معانا أقول لك المكتبة اللي هي متواضعة جدا أجيبك أنا في المكتبة اللي عندي وأقول لك أما تخلص دول إن شاء الله بأشوف روح لمين با عباس وبا مش عارف ايه وفلان الفلاني وسرحان وهيمان يبقى اروح بقى الناس دي اما نخلص اللي عندنا تعالى والله نطوف نجيب لك المكتبه من اولها الى اخره من اولها. ده كل ما الواحد يفتح كتاب يكتشف جهله يعني كل ده علوم الاكابر ده النهارده بيطلعوا مجموعات كده المجموعه تجي لها يجي 30 مجلد للعالم يعني كل ده ما قرناهوش كل ده ما عرفناهوش والله يا اخوان احنا لو درسنا 24 ساعه والله لو قرانا 24 ساعه يا اخوان ما فرغنا من علم الأكابر حتى ننتقل بعد ذلك إلى غيرهم. ولين ننتقل ليه؟ ليه خد العلم من 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 الأكابر، خذ العلم من الأكابر. فالله المستعان. نعم.
ساق بسندي عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور. وساق بسندي عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. وساق بسندي عن نافع عن ابن عمر قال الصلاة حسنة لا أبالي من شاركني فيها. وساق بسنده عن خالد بن الحارث قال حدثنا أبو المثنى رجل من أهل الكوفة عن مسلم قال كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج يحاصر عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن عمر يصلي مع ابن الزبير، فإذا فتته الصلاة مع عبد الله وسمع أذان مؤذن الحجاج انطلق فصلى مع الحجاج، فقيل يا أبا عبد الرحمن تصلي مع عبد الله بن الزبير والحجاج؟ فقال إذا دعونا إلى
دعونا إلى الله أجبنا،
إذا دعونا
إلى الصلاة، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناه. فقلت يا أبتاه، يا سلام، هنيئا لك أبتاه، وهنيئا للأبي ولده، هنيئا هنيئا هنيئا. قال يا أبتاه وما يعني الشيطان؟ قال القتال. قال القتال، دعونا إلى القتال أمسك، لأننا لا نقاتل في زمن فتنة، دعونا إلى الله وإلى الصلاة، صلينا معه، من أدركنا الصلاة معه. فالصلاة خير موضوع، والصلاة خير ما يصنع الناس، فنصلي معهم، فإن أحسنوا فلنا ولو من أسوف عليه. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر.
المصر يعني من البلد، في القرية. نعم.
اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر، فقال الطائفة لا جمعة إلا في المسجد الأكبر.
يبقى ما عندنا إجماع، ما عندنا إجماع، اختلف مسألة مختلف فيها. نعم. اختلف العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر، فقال الطائف
لا جمعة إلا في المسجد الأكبر. كان ابن عمر يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
نعم، نصلي مع الإمام، هذا معهود الصحابة، معهود النبي صلى الله عليه وسلم، معهود الصحابة رضوان الله عليهم، ومعهود صدر الأمة. البلد فيها مساجد للجماعات، مسجد الجمعة مسجد واحد يجتمع الناس خلف الأمير فيه أو من هو نائبه فيصلون معه نظرا للاجتماع والألفة والتعارف وغير ذلك، وحدة المسلمين وإظهار القوة، وحتى يسمع الناس الذكرى من الإمام. هذا هو المعهود في صدر الأمة، لأنه ما في داعي لأكثر من هذا، ما في داعي لأكثر من هذا. الأمة يمكن أن تجتمع في مسجد، فكانوا يصلون في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمساجد تغلق ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمعون الذكرى منه صلى الله عليه وسلم، ما في داعي. نعم. للخروج عن هذا.
وساق بسنده عن نافع قال كان ابن عمر يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
نعم.
وسئل مالك عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة، فاستخلف خليفة على القصبة فصلى بهم،
فتكون وسط البلد يعني. نعم.
فصلى بهم فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد. فقال مالك لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة، لأنه ترك الجمعة في موضعها.
نعم. والصحيح لا، الصحيح إذا كان هناك داع لهذا وهذه جماعة الأمير، هذا السلطان، فيصلى مع السلطان هنا ويصلى مع الإمام هنا أيضا. نعم.
وقال الطائفة.
نعم. لا، هذا كان في حال منازعة، فهذا أمير هنا وهذا أمير هنا، وكانت فيه المنازعة فهو ترك. ما قال البعض كان هناك أميران بالشام وبمكة وصحة الإمارة، وترجم العلماء على هذا بإمارة ابن الزبير، ولهذا قالوا هؤلاء هم الذين خرجوا على ابن الزبير، قالوا هؤلاء هم الذين خرجوا على ابن الزبير، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يحتاط في هذا ولم يقاتل في هذا الزمن. نعم اي نعم كانت ايه نعم نعم أن الصلاة لا إشكال فيه، الصلاة حضرته الصلاوات يصلي لهم مسلمون وحضرته الصلاوات يصلي معه، بخلاف قضية الإمامة، بخلاف قضية الإمامة، هو ما صلى مع هذا يقول هو الإمام، ما صلى مع الحجاج يقول هو الإمام، إنما حضرت الصلاة وهؤلاء مسلمون مثل ما كان الناس يصلون مع معاوية ويصلون مع علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه والوالد. فالصلاة غير، الصلاة شيء وهذا شيء، فالناس يصلون مع معاوية ويصلون مع علي رضي الله عنه. نعم نعم.
وقال الطائفة من جمع أولا بعد الزوال فهي الجمعة، هذا قول الشافعي. وقال إسحاق الاحتياط
يعني إذا تعددت الجمعة فالذي جمع أولا فهي الجمعة وما عداها فلا. نعم هذا قول الشافعي.
وقال إسحاق الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولا، لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في مصر إلا جمعة.
نعم على قول من لا يرى في مصر إلا جمعة، وبالتالي تكون جمعة واحدة هي الصحيحة والأخرى باطلة، فيقول الشافعي الأولى يصح فيصلي مع الأولى، وسفيان يقول احتياطا أن يصلي مع الأولى، لأن من يرى أن الجمعة الثانية لا تجزي، لما تجزي الجمعة الأولى يبطل الجمعة الثانية، يقول هذا من باب الاحتياط. نعم.
وحكي عن النعمان أنه قال لا يجمع في مكانين في مصر،
والبعض جعلها هي جمعة الإمام، فجمعة الإمام هي الصحيحة ولو تأخرت، وكل هذا نمو من الشهادات الأئمة، وليس في ذلك النص أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى بالناس الجمعة والناس صلوا معه الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في السنة أن جمعة أخرى تبطل، ليس هناك أدلة، ولكن العلماء اجتهدوا، فمن أهل العلم وهم الجمهور من قال بأن من عدد الجمعة وكذا وأنشأ جمعة غير الجمعة الأولى تكون باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة معه ولم تكن هناك جمعة أخرى، مع أن بعض الناس كان يأتي من العوالي وفي نوع مشقة فتكون باطلة، ولهذا الجمهور يرون التحريم. نعم.
وحكي عن النعمان أنه قال لا يجمع في مكانين في مصر، وحكي عن يعقوب أنه فرق بين بغداد وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقها، فأجاز أن يجمع ببغداد في الجانبين جميعا، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن،
على اعتبار أنه قام داع لهذا، قام داع لهذا، والبعض أيضا يرد هذا ولا يوافق على هذا الأمر، ويقول هما بلدة واحدة حتى ولو شقهما نهر يستصحب الأصل الأول. نعم.
وأنكر غيره ما قال، وقال بغداد مصر واحد، وقال ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى يفارق بيوت بغداد.
ما حكم البلدة الواحدة؟ نعم.
ولو حلف في إحدى الجانبين وهو في إحدى الجانبين ألا يبيت ببغداد حنث إن بات في أي الجانبين بات منهما.
نعم لو بات هنا أو هنا حنث، يبقى علامة تجعل بغداد مكانين، تنشئ جمعة في كل مكان، لا هما بلد واحد بقى ليس فيها إلا جمعة. طب وإذا شق الاجتماع في مسجد واحد ماذا نصنع؟ نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من مصر بأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطل سائر المساجد. وفي تعطيل
ما
الناس
ما في داعي لإنشاء جمعة أخرى، ما في داعي، ما في داعي، فعلما الناس يصلون جمعة أخرى، جمعة الإمام كافية. نعم.
وفي تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات.
صحيح، خلاف سائر الصلوات، يعني أن اجتماع الجمعة خلاف سائر الاجتماعات. أما جماعة الصلاة فإن كل حي فيه مسجد والناس يجتمعون فيه، ولا يلزم أن يجتمعوا في مسجد واحد، إنما الجمعة يتركون هذه المساجد ويجتمعون في مسجد واحد يصلون الجمعة. العيد أوسع من هذا، فإنهم يتركون المسجد ويأتون الخلاء ليخرج النساء والرجال والصغار والكبار حتى الحيض حتى ذوات الخدور، فكل جماعة له طبيعة، حتى صار عندنا اجتماع أكبر من اجتماع العيد، هو اجتماع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو اجتماع عرفة، فهذا اجتماع لا نظير له ولا ثانية له. نعم.
وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد. وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدا قال به. قال ابن جريج: قلت لعطاء: رأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه. قلت: أفحق عليهم التجميع في مساجدهم ثم يجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ قال: نعم. قال
نعم، وهذا القول وإن قال ابن المنذر لا أعلم أحدا قال به، هذا القول الموافق للأصول والأدلة، لأنه ما في دليل في النهي عن ذلك، إنما أخذوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل في المدينة إلا جمعة واحدة، لأنه ما في داعي لتحدد الجمعة. فإذا قام داعٍ ولم يسع الناس هذا المسجد فإن القول بالبطلان أو عدم الجواز تعسف بلا دليل، وإن الدليل يقتضي أن يفتح للناس مسجد يصلون فيه، فإذا احتاج الناس إلى مسجدين فتح الثاني إلى ثلاثة، فتح الثالث إلى أربعة، فتح الرابع إلى خمسة، فتح الخامس إلى عشرة، فتح العاشر، وهكذا، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل الجمعة نفسها. لو أنك في القاهرة يوجد مسجد واحد والمسجد الثاني، يبقى الناس سيتركون الجمعة، وعليه فإن القول بالبطلان عند الحاجة والقول بعدم الجواز عند الحاجة والقول بالتحريم عند الحاجة قول ترد الأدلة الشرعية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فعندنا الأدلة القضية بهذا، كما عندنا الأدلة أيضا في الاجتماع في مسجد واحد، وهي أدلة الاجتماع والألفة وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمعة في عهده جمعة واحدة، وكان العيد أيضا عيدا واحدا، وهكذا. لكن إذا حصل الداعي فلا بأس، ويدل على هذا ما حصل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن علي رضي الله عنه في خلافته وعلى الكوفة، لما اشتكى بعض الناس وقالوا له بأن ضعفة لا يستطيعون الخروج إلى العيد في الصحراء، فأمر علي رضي الله عنه من يصلي بهؤلاء الضعف في البلد، وخرج هو بالناس هناك، ولا فرق بين العيد والجمعة، والفرق بين العيد والجمعة فالمعنى واحد، فالعيد والجمعة لا يتعددان إلا عند الحاجة. فدل هذا على أن فقه الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في موضعين أبدا ولا سمح بهذا، إنما هو عيد واحد كذا، مثل ما صلى الجمعة جمعة واحدة، وليس هنا لفعل النبي وليس هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهموا أن المسألة لغير الحاجة لا ينبغي، أما مع الحاجة فلا بأس ولا حرج. وهذه الحاجة متعددة، منها ضيق المكان، منها اقتتال أهل المكان، هذا المسجد اقتتل الناس حوله، بمعنى أنه لو أتت قبيلة أو أتى بعض الناس من العوائل وصلون في هذا حصلت مقتلة عظيمة. فأراد أن يصلوا الجمعة في المسجد الذي عندهم، فهذه حاجة ولا إشكال في ذلك. كذلك إذا كان عندنا ضعف لا يستطيعون الإتيان فهذه حاجة، ولقد قدر علي رضي الله عنه هذه الحاجة فخلف من يصلي بهؤلاء الضعف في الكوفة وانطلق لهم. كذلك أفتى العلماء لما اتسعت بغداد بالصلاة في هذا، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أكثر أهل العلم أفتوا بالجواز في هذا، وهذا المقتضي الموافق للأصول والنصوص. ولا تبقى أنت على هذه الصورة، وماذا لو أخذنا بهذا القول وبقينا الآن؟ وبعض الناس يقول هذه فتوى العلماء وهذه فتوى الفقهاء المذاهب الأربعة وأنه لا يجوز التعدد. خليك أنت الآن على هذه الفتوى التي لا يجوز فيها التعدد، وأنت في القاهرة وأنت في الإسكندرية وأنت حتى في المنصورة وأنت في كفر الشيخ حتى وأنت في بيلة مركز من المراكز، ماذا كنت ستصنع؟ أي مسجد يسع الناس؟ وهل الضعيف سيأتي إلى هذا المسجد؟ إذن سوف يترك الناس الصلاة أصلا لأنه لا قبل لهم بأدائها على هذا النحو. هذه مسألة، وعليه ففتوى العلماء وعلى ذلك عمل المسلمين بفتح المساجد عند الحاجة ولو وصلت إلى 100 مسجد طالما أن المكان يحتاج إلى هذا، فهذه الفتوى الصحيحة الموافقة للأصول الشرعية والأدلة الشرعية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والشريعة جاءت بالتيسير، وكون النبي لم يصلي إلى جمعة واحدة لأنه ما في داعي للتعدد، كذلك أيضا لم يصلي إلى عيدا واحدا لأنه ما في داعي للتعدد، لكن لما حصل الداعي خلاص. فالمئة الأولى ما كان فيها داعي حتى كان القرن الثاني، فحصل في مدينة بغداد لما اتسعت المدينة وكذا أقيمت جمعة هنا وأقيمت جمعة هنا ولا إشكال في ذلك. فقول المتقدمين لأنه لم يكن هناك داع، إنما لما حصل الداعي فهذا الموافق للأصول الشرعية. طيب لما يحصل الداعي هل بقى نبقى على القول من يقول بأن الجمعة الأولى هي الصحيحة والجمعة الثانية هي كذا؟ يعني نوقف بقى الناس يراقبون الجمعة الأولى الإمام هنا فرغ ولا ما فرغ، يبقى الأولى الصحيحة ولا الثانية صحيحة، ولا جمعة المسجد العتيق ولا جمعة الإمام، وماذا لو كان الإمام في كل هذه المساجد؟ فابن عمر رضي الله عنه يقول إنما تكون في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. طب الإمام يصلي في مساجد البلد كلها الآن، أقصد نواب الإمام، هذا كله من قبل الإمام. ولهذا الذي يخاطب بهذه الأمور الإمام، وأما سائر الناس فما عليهم شيء، ما عليهم شيء. وعلى الأئمة أن يراعوا هذا، وألا يسمح بفتح مساجد لإقامة الجمع إلا عند الحاجة. فمثلا بيلة تحتاج إلى 3 مساجد يبقى 3 مساجد فقط، احتاجت إلى رابع يبقى يوضع الرابع، احتاجت إلى خامس يبقى يفتح الخامس. فالقول بعدم الجواز ترده الأدلة، والقول أيضا بالإباحة مطلقة من غير حاجة ترده الأدلة، والقول الصحيح أنه عند الحاجة لا بأس بهذا، عند الحاجة لا بأس بهذا. وعلى هذا فتوى أهل العلم في سائر الأعصار والأمصار بعد اتساعها. وهذه المسألة تشبه مسألة إمام واحد للمسلمين، وأن الأئمة بعد تقسيم المسلمين إلى دويلات ما يصلح، لا بد نسمع عن الإمام الأعظم، إذا لم يكن الإمام أعظم فلا سمع على طاعة، هذه تقاربها أيضا. ففي وقت من الأوقات كان المسلمون على إمام أعظم، طيب بعد اتساع الدويلات وتعدد دول الإسلام الآن نقول أيضا بالإمام الأعظم الواحد، ولا نقول كل قطر إمام، كل قطر له إمام يسمع له وطاع وتنزل الأحكام عليه؟ نفس المسألة في الجمعة أيضا، هل نبقى على ما كان الناس على عهد رسول الله؟ وهل الناس على ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، اختلف الناس، كثر الناس، اتسعت المدائن وهكذا. مثل الاجتهادات الموجودة الآن والحمد لله في الحرمين الآن، كما قلت لك الرمي من 5 أدوار، قد يأتي قائل ويقول لا نرمي كما كان الناس يرمون على عهد رسول الله وعهد الصحابة، الآن السعي من 5 أدوار، لو قال لا 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 نحن نسعى على مكان نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف الآن من 5 أدوار أو 3 أدوار أو 4 أدوار تقريبا. فإذا قال لا 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 لا, لا نطوف إلا على مكان عليه نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول فقه الصحابة في هذه المسألة واضح, وهو ما فعله علي رضي الله عنه وكان في محضر من الصحابة. وعلى هذا فقهاء التابعين أيضا وعددوا هذا بحسب الحاجة. وحينئذ إذا تعدد بحسب الحاجة فالجمع كلها صحيحة. لا تأتي أنت تقول مسجد القديم أو المسجد الكبير أو المسجد الكذا, بل يبحث عن مسجد السنة. طالما أن المساجد هذه كلها مأذون فيها من قبل السلطان, ابحث عن مسجد السنة. إذا تعددت المساجد فابحث عن مسجد السنة. لكن تصلي وراء رجل مبتدع بدعوى أن هذا أقدم مسجد في البلد, ما الدليل على أنه أقدم مسجد يصلى إلا فيه؟ أما وقد جاز التعدد خلاص, يبقى تبحث عن من؟ عن إمام السنة. نرجع إلى الأصل وهو الصلاة وراء أئمة السنة, ولا نصلي وراء أئمة البدع كشأن الجماعات. بخلاف لو لم يكن في المسجد إلا إمام واحد في البلد, إلا إمام واحد خلاص نصلي وراه ولو كان مبتدعا. لكن إن تعددت المساجد ووجدت الجماعات نصلي وراء أئمة السنة الذين يحرصون على السنة. وعلى هذا العلماء والحمد لله. أما الإبقاء على هذا القول إن لا 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 تعدد الجمعة ونبقى على القول الأول, هذا القول لا دليل عليه ولا أثار عليه من علم. ولهذا الحمد لله العلماء بعد اتساع, انتبع عشان ما تقولش إيه علماء الصدر الأول, لأنه ما في داعي. لأن أصلا أول جمعة أنشئت ببغداد كان في القرن الثاني, يعني القرن الأول كله مر وما في جمعة ثانية. فلا تأتي أنت تقول ها علينا بصدر الأمة, علينا بسلف الأمة, علينا بكذا, عن سلف الأمة ما في إشكال. سلف الأمة سلف الأمة, وهو أنه إذا لم يكن هناك داعي لإنشاء جمعة ثانية فلا ننشئ جمعة ثانية. لكن إن قام داعي لإنشاء جمعة ثانية فلا بأس ولا حرج, وعلى ذلك فتوى أهل العلم. فقول ابن المنذر وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدا قال به, لأنه ما كان في داعي, لكن هو القول الموافق للأصول. فماذا كانت فتوى عطاء؟ ابن جريج يقول قلت لعطاء أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ بالله عليك فتوى هذه, لا يسعهم المسجد كيف يصنعون؟ يتركون الصلاة؟ ماذا يصنعون؟ فقال لكل قوم مسجد يجتمعون فيه. قلت أفحق عليهم التجميع في مساجدهم ثم يجزي ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ يعني ده يصلي في حارته وده يصلي في حارته إذا لم يسعهم المسجد الأكبر؟ قال نعم. هذه الفتوى الموافقة للأصول. قال أبو بكر قول الشافعي حسن. فنقول في هذه المسألة لابد من أن ننظر نظرة معينة, ألا وهي أن هذه المسائل إنما يعنى بها ولاة الأمور. أما أنا وأنت فنصلي هذه الجمعة في أي مكان سمح بها السلطان وأذن بها السلطان, والجمعة صحيحة والحمد لله. وهذا ما أكده العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الاختيارات. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في المختارات الجلية, انتبهوا لهذا الكلام مهم جدا, يقول رحمه الله وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير الحاجة فهذا أمر يتعلق بولاة الأمر, يتعلق بولاة الأمر, فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية, وإن أخلوا فالتبعة عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت, سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر, سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر. إنما لغير عذر هيأثم من هو منوط به الأمر. طيب, وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة, لأن بعض قال يعيدها ظهرا, ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين ولله الحمد. يبقى إذن إذا حصل التعدد نصلي وراء أي نختار أئمة السنة ونختار خطباء السنة ونصلي معهم، ولا داعي للقول بأنه ننظر ما أيهما الأقدم أيهما الأكبر أيهما كذا وكذا وكذا. وكما قلت لكم هذا الكلام في أرض الواقع لا يمكن تطبيقه أبدا. لو نزلت القاهرة تصلي في أي مسجد ولا تصلي في إيه؟ أنت نزلت القاهرة الآن، أنت في الإسكندرية الآن، أنت في المنصورة الآن، هتبحث عن تاريخ المساجد ولا ماذا تصنع؟ لا شك أن هذا مخالف للأصول. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. قال: وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي يكثر الناس فيها ويعصر اجتماعهم في موضع. طبعا هذا موافق للأصول، ولا أنت ماذا تفتي؟ ماذا تفتي؟ اتسعت الرقعة وكثر الناس ولا يستطيعون الاجتماع في مسجد، ماذا تفتي؟ تقول ما يصح الصلاة إلا في مسجد واحد؟ طب وباقي الناس لا يستطيعون الاتيان الجمعة، إذن تسقط الجمعة عنهم؟ لا. طب تكلفهم بما يستطيعون؟ لا ينبغي، هذا مخالف الأدلة والأصول. نعم. وهذا الوجه هو الصحيح، يقول النووي. وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وقال الرافعي، واختاره أكثر أصحابنا تصريحا وتعريضا. في كتابه قال: وممن رجحه ابن كج والحناطي من حي المهملة والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والرويني والروايني والغزالي وآخرون. قال الماوردي: واختيار المزني، ودليله قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى كلام نووي. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في فتوى طويلة بل هو بحث أعده رحمه الله تعالى يوم أن كان رئيس الجماعة الإسلامية، وفيه يعني: اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة، تحريم ذلك. إلى أن قال: ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك دون مشقة، للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع. أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك، في أصح قولي العلماء. واستدل على ذلك رحمة الله عليه بإقامة جمعتين في بغداد، وكذلك أيضا استدل على ذلك بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يقيم صلاة العيد بالضعفة في الكوفة في البلد لمشقة الخروج إلى الصحراء فإذا جاز ذلك في العيد، يقول الشيخ: فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين. وقد نص كثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة. يقول الشيخ أيضا: وقد نقل ابن قدامة عن عطاء إلى أن قال: ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا. ده كلام من القدامى، يقول: فلم ينكر فصار إجماعا. إجماعا على إيه؟ على الجواز عند الحاجة، تعدد الجمع عند الحاجة. فالذي يمنع الآن يخالف ما عليه المسلمون لما اتسعت الأقطار، من الذي أبطل الجمع؟ فلا ينبغي أن تستدل بالكلام الأول قبل وجود هذه الصورة أصلا، أو لما لم يكن هناك داع لهذا، لما لم يكن هناك داع لهذا. والتحكم بأن هذه جمعة الإمام لا جمعة المسجد العتيق المسجد الكبير وأن الجمعة الأولى صحيحة والجمعة الثانية باطلة، كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل، ما الدليل على البطلان؟ نعم، كون النبي لم يصلي في مكان واحد هذا ليس دليلا على البطلان، لأن هذا لم يتعلق بالصلاة في شرطها وفي ركنها وقد وقال ابن باز وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن صلاة الجمعة في جامع القلعة في دمشق مع وجود جمعة أخرى في البلد، فأجاب يعني شيخ الإسلام بالجواز، وقال شيخ الإسلام يعني فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء. وقال ابن باز عمن يصلون الظهر بعد الجمعة احتياطا في مثل هذه الصورة هذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز، لا يجوز الإقرار عليه، وقد أنكره من أدركه من محقق العلماء إلى أن قال فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع المحدثة. يبقى لا ينبغي إلزام الناس اليوم بالصلاة في المسجد الكبير أو المسجد الأول، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، بل الإنسان اليوم مع تعدد هذه الجمعة ينظر إلى إمام السنة حتى ولو كان لغير حاجة، فإن المخاطب بذلك ولاة الأمور وعليهم الأمر، لكن ينبغي على ولاة الأمور في بلاد المسلمين ألا يفتحوا مسجدا للجمعة إلا عند الحاجة. أما إذا الإمام فتح مساجد عديدة في البلد فصل مع أي إمام إذا كان على السنة، فصل مع الأقرب إلى السنة. يبقى لابد يا إخواني من تصور مناط هذه المسألة وصورة هذه المسألة عند العلماء بعد اتساع رقعة الإسلام وكثرة المسلمين في البلد. فأنت الآن لا يمكن قط أن تجعل في القاهرة مسجدا واحدا أو في الإسكندرية مسجدا واحدا أو في الرياض في المملكة في مسجد واحد أو في دمشق في مسجد واحد، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن قط. وبالتالي بالكلام الذي استدل به بكلام الأوائل بهذا لا يمكن استدلال به لأنه غير مستطاع، ولا يمكن الشريعة توقع الناس في حرج وإلا تركوا الصلاة. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا لو قال لك قائل بأن نأخذ بكلام الفقهاء القدامى والأوائل ونأخذ بكلام المعاصرين ونأخذ بكلام من جاء من بعدهم لأنه ما كان هناك داعي، والقول بعدم صحة الصلاة في الجمعة الثانية هذا قول لا أثارة عليه من علم في هذا. نعم القول بالتحريم إذا لم يكن هناك داع قول يتجه، قول بالتحريم إذا لم يكن هناك داع قول يتجه، أما البطلان فهذا لا دليل عليه. وهذا الكلام يخطب بولاة الأمور شأن الأمور، أليست الجمعة يرجع فيها لولي الأمر؟ إذن يخطب ولي الأمر بإحكام الإيه؟ الجمعة. أما نحن فإذا صلينا في أي مكان في البلد أجزأنا ذلك والحمد لله، ولا حرج ولا غضوض في ذلك. أنا أطلت الكلام في هذه المسألة وتأتي بعض المقولات حتى لا نحجر واسعا ولا نضيق الحمد لله واسعا في هذا، وبهذا نسير على الأصول الشرعية المنضبطة وعلى الأدلة كذلك العامة التي أصلا استدل بها من استدل على أن الجمعة لا تتعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد الجمعة لأنه ما كان في داعي، لكن مع الداعي فالأدلة تقتضي هذا، ما جعل لكم في الدين من حرج. ويدل على هذا منهج الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عليهم، فهذا علي رضي الله عنه أقام عيدا ثانيا في الكوفة لما احتاج الضعفة إلى ذلك، والجامع واحد كما قال ابن باز رحمة الله عليه ورفع له الحرج والمشق. نعم نعم لا نعلم هذا ايه؟ احنا بنقول بالتحريم، احنا بنقول بالتحريم. كيف قول يتجه؟ القول بالتحريم، احنا بنقول القول يعني علي الذليل. يعني علي الذليل. بعد من جواز ذلك اذا لم تكن حاجة، لكن هذا التحريم ليس علي ولا عليك. أولي الأمر أذن بخمسة مساجد في البلد، بعشرة مساجد في البلد، فنحن نصلي طالما أن ولي الأمر أذن بذلك نحن نصلي في أي مسجد المساجد، لكن ولي الأمر الخطاب له بهذا، فولي الأمر والمخاطب بهذا. سبحان الله، ولو أخذنا بهذا القول يا أخواني سبحان الله لقل لانزاحت مشكلة كبرى تعاني منها وزارة مثلا أوقاف يمكن في بلدان المسلمين، أنه يعني بيقل عدد الجمعة، وبالتالي يبقى خطباء الجمعة يكفون المساجد. نعم نعم. مسائل ايه؟ لا، العقيدة هذه أصول قديمة متفق عليها، هذه أصول اعتقاد من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، ليست مسائل اجتهادية، بخلاف مسائل الفقه دي مسائل اجتهادية وفيها نوازل، إنما مسائل اعتقادية هذه مسائل أصول من لدن الصحابة ونحن عليه، ولهذا نحن نتمحور حول المسائل التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وكان عليها التابعين، وما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين، ولهذا إجماعات العقيدة معروفة محسومة، هذه أصول أهل السنة كتب الاعتقاد عليها جميعا من لدن الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم. لماذا محرم؟ لا، هو وش درك انه الناس الحاجة؟ في غير يخشى، لكن ولي الامر ازم بهذا؟ يعني المسجد ده مأذون من جهة ولي الامر؟ خلاص يبقى تخطب ما في اشكال. وبعدين هنا مسألة الحاجة نسبية، الناس يكفيها المسجد ان تعتقد هذا، لكن عند الواقع ولا نعبئ المسجد الأول ومن بقي نفتح له مسجدا جديدا، هذه مسألة ثانية في مشقة، قد يكون مسجد واحد يصلح في طرف البلد لكن في مشقة على بعض الضعفة، فهذه مسائل يعني نسبية، لهذا الإنسان يعني لا يحجر وسعا في مثل هذه المسائل، وهذه مسائل يبحثها ولاة الأمور من الذين يبحثونها ويتولونها. نعم، مثل المملكة الآن مثلا عند هذا الأصل، يعني في مثلا كنا في الرياض ما يفتح إلا مساجد الجمعة فقط بخلاف الجماعات، فالجماعات مساجدها كثيرة، الجمعة تجد في وسط مثلا الحي مسجد واحد مثلا الناس يجتمعون فيه. نعم.
قال: ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت. اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان الشافعي يقول يجعلها ظهرا ولا يجزئه أن يتمها جمعة، وقال النعمان: إذا قعد في الثانية وتشهد ثم دخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر 4 ركعات، وقال يعقوب ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر. وفيه قول سواه، وهو أن الإمام إذا لم يصلي بالناس حتى دخل وقت العصر أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك. وقال أحمد بن حنبل: في إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، قال: تجزئه صلاته. واختلفوا في الصلاة في المقصورة، فروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
والناس بذلك تبعوا للإمام، فلو أنه أخر الصلاة صلوا أيضا معه، لكن إذا أخرجها عن وقتها فإن الناس يصلون الظهر في وقته ثم يصلون الجمعة مع الإمام، لكن يصلون الظهر في محله، يصلون الظهر في وقته ولا يخرجون الظهر عن وقته، ولا يصلون جمعة في الوقت إنما يصلون ظهرا، لكن يصلون مع الأئمة بعد ذلك. نعم.
واختلفوا في الصلاة في المقصورة، فروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي في المقصورة، وكان الحسن البصري والقاسم بن محمد
قال في الحاشية: القصر الحبس، وسميت المقصورة مقصورة لأنها قصرت على الإمام دون الناس. نعم.
وكان الحسن البصري والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وسالم ونافع يرون ذلك. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد. وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس وابن محيريز والشعبي وأحمد بن حنبل وإسحاق، إلا أن إسحاق قال إن صلى فيها جازا. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ثم يخرج علينا منها. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. قال أبو بكر رحمه الله الصلاة فيها جائزة، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عندهم، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم.
نعم، فالصلاة فيها جائزة خصوصا إذا احتاج الإمام إلى مثل هذا أو ولاة أمور إلى مثل هذا، لأنه قد يحصل حاجة لمثل هذا الأمر إذا خربت الذمم وقع الفساد وانتشر ولا يأتي واحد يقول النبي لم يكن يصلي في المقصور لأنه ما كان فيه داعي. نعم، إنما حصل اغتيالات وحصل كذا، فمثل هذا لو أنه الإمام اتخذ نفسه مقصور بحيث يكون هناك أمن في ذلك لا بأس ولا حرج. نعم،
ذكر الصلاة في
الرحاب. أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي. نعم،
ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد. اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقال الطائفة لا جمعة لمن لم يصلي في المسجد، كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عباد. وروى بإسناده
لا جمعة إن لم يصلي في المسجد، يعني لا بد أن يصلي في المسجد هذا بالجمعة، فإذا صلى في الرحبة خارج المسجد لا تصح صلاته على هذا القول. نعم،
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من لم يصلي يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له. وروى بإسناده عن قيس بن عباد قال لا جمعة لمن لم يصلي في المسجد. وقال الطائفة الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة. روينا عن أنس
يعني
بن مالك
كان مؤتما بالإمام.
روينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع أنس مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جبلة بن أبي سليمان قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حميد قال كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام. وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة ابن شعبة وإبراهيم النخعي. وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة عروة بن الزبير والحسن البصري. وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص ووصفت له فقال لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد إذا صلي فيها من ضيق المسجد. وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكة إذا لم يكن بينهم طريق. ورخص أحمد وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام. وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط إذا كانت تسمع التكبير أجزأها. وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام في المسجد أو برحبته أو طريق متصل به أو برحبته والصفوف متصلة أو منقطعة فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام بأحد ما وصفت من أن يسمع تكبيره.
فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام بأحد ما وصفته من أن يسمع تكبيره أو يرى ركوعه وسجوده
وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه وبين موضع الإمام حائل لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام إلا أن تتصل الصفوف، فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام. وقال أصحاب الرأي في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط، قال يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة، فإن صلاة القوم تامة، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء فصلاتهم فاسدة. وكان الأوزعي يقول في أهل السفينتين، يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى فلهم ذلك، وإن كان بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة أجزأ إذا كان أحدهما إمام الأخرى، وهذا قول أبي ثور. فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فقد كان أبو هريرة وسالم بن عبد الله يفعلان.
وما سبق من هذه الأقوال فالصحيح منها أن الصلاة خارج المسجد في رحبة المسجد أو في الشارع إذا كان الناس يأتمون بالإمام ويعلمون بحركاته أنها صحيحة، وذلك كل حكم المسجد، حتى لو صلى واتصلت الصفوف حتى وصلت إلى مدى بعيد، لأن اجتماع الناس في مسجد هذا لا يتسنى لهم في كل زمان، فقد يمتلئ المسجد، فإذا اتصلت الصفوف من خارج المسجد فما المانع من الائتمام وصحة الاقتداء؟ هذا هو الصحيح. نعم.
يشترط شيخنا حال الضيق فقط، حال امتلاء.
نعم.
يشترط حال امتلاء المسجد فقط، يعني لو صلى في الخارج وفي مكان في المسجد، لو صلى في الملحقات وفي مكان في المسجد،
الأولى أن تتصل الصفوف حتى إذا امتلأ المسجد يصلون خارج المسجد، لكن لو بقي في المسجد بعض صفوف ثم صلى في خارج المسجد في الرحبة أو كذا، هذا إن شاء الله جائز، وحكم ذلك كل حكم المسجد. نعم. لكن يكون خلاف الأولى كما لو اتسعت الصفوف في المسجد، كما لو اتسعت الصفوف في المسجد. كيف الخيام يعني؟ تقصد بقى يعني ده في حالة الجنازة أو شيء، الجماعة ولا الجمعة؟ الإمام يكون في المسجد، لا يصلي في المسجد حتى لو تقدمت الصفوف للحاجة. نعم.
واصح قال وأجاز ذلك الشافعي.
أهل بلد ليس فائل مسجد واحد وقد هدموا المسجد لعدد بنائه ثم أحاطوا شيئا أو صلوا في مكان متسع أجزأهم ذلك. نعم.
فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فقد كان أبو هريرة وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام. وكان مالك يقول في من صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعة.
نعم، لا دليل على ذلك، بل يصح الائتمام من ظهر المسجد ولو تعددت الطوابق، دور الثاني والثالث والرابع والخامس. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة.
نعم.
وروى بإسناده عن الأوزاعي عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار قال كان أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد فيصلي بصلاة الإمام معنا.
نعم. نعم. في الدور الثاني من المسجد.
نعم.
في المسجد يعني.
لا،
في البيت يعني. هو بيت ولا مسجد؟
المسجد أمام البيت.
لا. لا 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 تصلي في البيت، لا تأتم، وهي في البيت لا تأتم بالإمام. نعم.
قال ذكر القنوت في الجمعة، اختلف أهل العلم في القنوت.
بعض العلم يرى هذا، يقول بالجواز إذا كان يعلم حركات الإمام أو كذا. مرة احنا زرنا الشيخ السلمان هو صاحب الأسئلة والأجوبة في آخر حياته، فكان المسجد بجواره وهو في بيته، وقد أوصل سماعة في الحجرة وكان يأتم بالإمام، فهو اجتهاد رحمه الله الشيخ محمد السلمان اللي هو صاحب الأسئلة والأجوبة وصاحب الأسئلة والأجوبة على الوسطية أيضا، الأسئلة والأجوبة الفقهية والأسئلة والأجوبة الأصولية على الوسطية، اسمه عبد العزيز السلمان بن عزيز السلمان. فكان يصلي في بيته وقد أوصل سماعه، فهذا قول عند أهل العلم لكن على خلاف الصواب، ففرق بين البيوت والمساجد. لكن لو اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى يعني مدى بعيد فهذا لا إشكال فيه، أو تعددت الطوابق فهذا لا إشكال فيه، كل حكم المسجد، إنما البيت بيت والمسجد مسجد. ما يصنع بقى في الحرم هو اللي قد يشكل، الفنادق اللي حول الحرم يأتمون بالإمام، نقول هذه الفنادق خصصت مساجد يعني عندها دور كامل هذا مسجد، ثم إن الصفوف تصل بعد هذه الفنادق اللي هي متاخمة المسجد، إن هذه الفنادق تعتبر في ساحة المسجد الآن في الساحة نفسها، يصل بعدها مثلا إلى 2 كيلو أو كيلو ونصف، فهذا كله حكمه حكم اتصال الصفوف، حكمه حكم اتصال الصفوف، ده ليس بيتا هذا مسجد، موقف مسجد زي مثلا دار الصفوة زي برج الساعة، هذه كلها موقفة دور كامل، دور كامل أو أكثر من دور كامل، فهذا حكم مسجد، وقف إيه للمسجد، فيكون حكمه حكم الساحة، فيكون حكمه حكم الساحة. ثم إن الصفوف تصل بعد هذه الفنادق إلى كيلو ونصف، نعم زي بالضبط مثلا المسجد إحنا فيه الآن، فالساحة منسحة الحرم وهذا فندق، لكن الدور هذا تماما كذا يتبع هذه الساحة، ثم بعد هذا بكيلو ونصف تقريبا، نعم.
قال ذكر القنوت في الجمعة. اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكره الطائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنط في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء والزهري وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق، وقال أحمد بنو أمية كانت تقنط. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق قال صليت خلف علي والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير فلم يكونوا يقنطون في الجمعة. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قنت في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة، وروي عن محمد بن علي قال القنوت في الفجر والجمعة والعيدين وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. قال أبو بكر رحمه الله بالقول الأول أقول
لو كرهت القنوت في الجمعة، والذي يترجح عندنا أنه لا كراهة في ذلك، والمراد بذلك قنوت النوازل، فإذا حصل قنوت وقنت الإمام فإنه يقنط في سائر الصلوات إن شاء، ولا فرق بين الجمعة والظهر ولا بين الجمعة والعصر، ومن منع القنوت في الجمعة فعليه الدليل، فإذا لم يكن عنده دليل خاص بالجمعة بقي الدليل العام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات كلها ودعا على قوم شهرا يقنط في الصلوات كلها، ولا فرق بين الجمعة وبين غيرها. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة. غدا إن شاء الله المصنف لابن أبي شيبة اليوم كان نعم نعم من يقول إيه؟ لا وجه لا وجه في ذلك. لا هيصلوا في الشوارع مش في الشوارع، ما هي الشوارع في الساحة تحت اللي متصلة بالشوارع، بس ما بيجعلوش أدوار مسجد، لكن في الساحة تحت يعني في مداخل العمارات، ما هي كل الساحات دي كلها موجودة، ده جنب محله بيصلي، ده جنب محله بيصلي، أي ولو لكنها كلها في حكم المتصلة، هو الأولى أن يقترب، ده الأول. نعم نعم عند الحاجة لإشكال عند الحاجة لإشكال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك